ثم نفخة ينفخ النفخة الثانية نفخة الصعق وهو الموت، فلا يبقى أحد الحي إلا من استثنى الله جل وعلا. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة الصعق وهو الموت، وكل حي فإنه يموت إلا من استثنى الله جل وعلا. قيل هي الحور العين الجنة، الله أعلم، إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى، هل النفخة الثالثة، فإذا هم قيام، قيام من قبورهم ينظرون، قيام ينظرون، وذلك أن الله، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يجمعهم، يجمع عظامهم ولحومهم وشعورهم فتتآلف وتتكون منها الأجسام وتعود كما كانت، حتى لو أن شخصا يعرف شخص ومر عليه لعرفه، لكن ما فيهم أرواح، ما فيهم أرواح. ثم يأمر إسرافيل فينفخ في الصور النفخة الثالثة فتطير الأرواح من الصور، تطير كل روح إلى جسدها تدخل فيه فيحيون، فإذا هم قيام ينظرون. أول من يقوم من قبره محمد صلى الله عليه وسلم. فهو أول من تنشق عنه الأرض عليه الصلاة والسلام، وكذلك الخلائق كلهم يقومون من قبورهم بقدرة قادر وأمر عزيز حكيم سبحانه وتعالى. فإذا دخلت الأرواح في الأجساد وحيت الأجساد أمرهم الله بالسير إلى المحشر، يوم يخرجون من الأجداث سراعا، وين يروحون؟ إلى المحشر، كأنهم إلى نصب يوفضون، كأنهم يسيرون خلف العالم مثل الجند الذي يسير خلف العالم لا يتخلف أحد، ولا أحد يروح يمين ولا شمال، يسيرون يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. أما المؤمنون فيكون هذا اليوم عليهم يسير سهل، إنما عسره على الكافرين، وكان يوما على الكافرين عسيرا. فإذا نقر في الناقور اللي هو الصور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، فيسيرون من قبورهم إلى المحشر ويجتمعون فيه بأمر الله سبحانه وتعالى، لا أحد يتخلف. نعم، هذا هو الحشر. نعم،
كذا وقوف الخلق للحساب.
نعم،
واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور.
بعد نفخ الصور، الحشر بعد ما ينفخ إسرائيل في الصور النفخة الثالثة فتحيا الأجسام، ثم تؤمر فتسير كالجراد المنتشر على وجه الأرض، يسيرون إلى المحشر ويحشرون، ويقومون في هذا الصعيد 50,000 سنة كما قال الله سبحانه وتعالى 50,000 سنة وهم واقفون على أقدامهم والشمس قريبة من رؤوسهم قدر ميل والعرب يأخذ منهم مآخذ على حسب أعمالهم. نعم.
كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب.
ثم بعد ما يطول عليهم الوقوف في المحشر 50,000 سنة شاخصة أبصارهم خفاة عراة غرلا خفاة غير منتعلين عراة ليس عليهم ثياب لأنهم خرجوا من بطون أمهاتهم بدون ثياب فيعودون كما كانوا ليس عليهم ثياب إنما يكسون بعد ذلك وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام غرلا يعني غير مختونين تعود القلفة التي قطعت في الدنيا تعود مكانها غرلا يعني غير مختونين فإذا طال عليهم الوقوف قالوا بعضهم لبعض اذهبوا إلى من يشفع لكم عند ربكم ليريحكم من الموقف إما إلى الجنة وإما إلى النار فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيعتذر ثم يذهبون إلى نوح عليه السلام فيعتذر ثم يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر ثم يذهبون إلى موسى فيعتذر يذهبون إلى عيسى فيعتذر ثم يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فيأتي ويخر ساجدا تحت العرش بين يدي ربه عز وجل ويطيل السجود ويدعو ربه عز وجل ولا يزال ساجدا يدعو حتى يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع عند ذلك يشفع في أهل الموقف في أن يريحهم الله منه ويحاسبهم فيظهر بذلك شرفه صلى الله عليه وسلم على الخلق كما قال الله سبحانه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هذا هو المقام المحمود الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخرون ويظهر بذلك شرفه وفضله عليه الصلاة والسلام هذه الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي يعطاه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نعم
كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب
عرفنا الوقوف والحشر في صعيد القيامة ثم بعده الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وينصرفون من المحشر إلى الحساب فيحاسبهم الله جل وعلا على أعمالهم يقررهم بها ولا يضيع منها شيء تحاسبه. فالمسلمون على ثلاثة أقسام، منهم من يحاسب حسابا يسيرا يسمى بالعمر وينقلب إلى أهله مسرورا. من المسلمين من لا يحاسب، القسم الأول، القسم الأول من لا يحاسب بل يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما في الحديث 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، هذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، وينقلب إلى أهله مسرورا. والقسم الثالث من المسلمين من يناقش الحساب، قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، ناقشون في الحساب يذكرون بسيئاتهم وقدراتهم يناقشون عليها واحدة واحدة، يعذبون على سيئاتهم. أما الكفار فإنهم لا يحاسبون مثل محاسبة المسلمين، وإنما يقررون بأعمالهم لأنهم ليس لهم حسنات، الكفار ليس لهم حسنات، كل أعمالهم كفر، فلا يحاسبون مثل حساب المسلمين، وإنما يحاسبون حساب تقرير، يوقفون على أعمالهم وكفرهم سيئاتهم والعياذ بالله، يقررون بها. هذا هو الحساب. نعم.
كذا وقوف
الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الإنسان لا ينسى يوم الحساب، يحاسب نفسه في هذه الدنيا عشان يستريح في الآخرة، حاسب نفسه في هذه الدنيا، يتوب من السيئات ويكثر من الحسنات من أجل أن يسهل عليه الحساب يوم القيامة أو لا يحاسب. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته: أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن، وتأهبوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون على الله لا تخفى منكم خافة. الإنسان يحاسب نفسه في هذه الدنيا فيتوب من الذنوب ويخرج من الدنيا وقد استغفر من ذنوبه تخلص منها، لأنه بإمكانه هذا جدا، إمكانه سهلا لمن يسره الله عليه، استغفر الله ويتوب إلى الله توبة صادقة فيغفر الله له. أما إذا لم يستغفر ولم يتب فإنه يثقل عليه الحساب يوم القيامة. ولهذا يقول عمر في بقية خطبته: وإنما يصعب الحساب يوم القيامة على أقوام جازفوا الأمور فوجدوا الله قد أحصى عليهم مثاقيل الذر. هؤلاء هم الذين يصعب عليهم الحساب يوم القيامة. الإنسان يتذكر الحساب ويحاسب نفسه هو قبل الحساب. نعم.
تدا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب.
الصحف والميزان من أعمال من ما يجري يوم القيامة. عرفنا أولا الوقوف المحشر، ثانيا الحساب، ثالثا الميزان، وقدم الصحف على الميزان لأجل القافية، وإلا الميزان قبل. ايش يقول؟
والصحف والميزان للحساب.
نعم، قدم الصحف على الميزان مع أن الميزان قبل لأجل القافية، أو يقولون من باب ذكر الوسائل قبل الغايات. فأول فهذا الحساب تتطاير الصحف، صحف الأعمال، فكل يأخذ صحيفته، المسلم المؤمن يأخذ صحيفته بيمينه، والكافر يأخذ صحيفته بشماله أو من وراء ظهره. أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابه، يفرح وده أن الناس يطلعون عليه، يقول للناس ها 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 اقرأوا كتابا، شيء يشرف يفتخر به، اقرأوا كتابا. اني ظننت اني ملاق حسابي، يعني ظننت يعني تيقنت، لان الظن يطلق ويراد به احيانا اليقين، على الذين يظنون انهم ملاق الله يعني يتيقنون، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه يعني يتيقنون. ظننت أني ملاق، أي تيقنت أني ملاق الحساب، يعني استعديت في الدنيا، استعديت في الدنيا لهذا الموقف، ظننت أني ملاق الحساب. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا لما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله، يده اليسرى، فيقول يا ليتني لم أوت كتابه، أعود أن أحد يطلع عليه ولم أدري ما حسابه، يا ليتها كانت القاضية، يعني ليتي لم أبعد، ليتها كانت القاضية يعني الموت ولا يبعث، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطان، حجة انقطعت حجة، إلى آخر الآيات. هذا إعطاء للصحف باليمين أو بالشمال. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، قال العلماء يجمع له بين هذا وهذا، يعطى صحيفته بشماله ومن وراء ظهره. في طائفة من الباطنية، ما يضحك منه، طائفة من الباطنية يقطعون إذا مات ميتهم يقطعون يده اليسرى، يقول علشان ما يصير له الشمال، علشان يأخذ كتابه بيمينه، ما يلقى له يد اليسرى يعطى الكتاب، لا يعطى بيمين، هذا مما لعب عليهم الشيطان به. نعم.
فذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب.
أما الميزان، الميزان فهو ميزان الأعمال، ميزان حقيقي له كفتان، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فإذا رجحت الحسنات أفلح، وإذا رجحت السيئات خاب وخسر. ميزان لا يظلم أحدا، ميزان حقيقي جاء القرآن والسنة بإثبات ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والوزن يومئذ يلحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون أولئك الذين خسروا أنفسهم في أول سورة الأعراف وفي آخر سورة المؤمنون هذا هو الميزان وهو ميزان حقيقي تواترت الأدلة في إثباته وليس هو ميزان معنوي كما تقوله المعتزلة يقولون الميزان عبارة عن إقامة العدل يوم القيامة وليس هناك ميزان حقيقي لأنهم يعتمدون على عقولهم المساكين يعتمدون على عقولهم وأفكارهم ويقولون على الله ما لا يعلمون نسأل الله العافية فيؤولون الميزان لأنه ميزان معنوي معناه إقامة العدل أما أهل السنة والجماعة فيقولون الميزان حقيقي له كفتان كما جاء في الحديث توزن فيه الأعمال والموازين. نعم.
كذا الصراط ثم الحوض للمصطفى فيا هنا لمن به نال الشفا.
نعم. ولما يكون يوم القيامة الصراط الصراط وهو الطريق الصراط في اللغة الطريق والمراد به هنا الجسر الذي يكون على متن جهنم ينصب الجسر على بعد الحساب بعد الميزان ينصب الجسر على متن جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم منهم من يمر كلمح البصر إن الشيء أسرع من لمح البصر يمر على الصراط مثل لمح البصر تجري بهم أعمالهم ما هم اللي يجري بهم قوتهم ولا قوة أجسادهم لا أعمالهم يجري تجريبهم منهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبر كلمع البر ومنهم من يمر كأجاويد الخيل منهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعدو عدوا على قدميه ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم منهم من يخطف ويلقى في جهنم وهذا مذكور في قوله تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لنحن أعلم بالذين هم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا نعم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا وإن منكم إلا واردها منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا لا ينجو إلا المتقون وأما الظالمون يسقطون في جهنم يتساقطون من على الصراط ما لهم أعمال يشيلهم ما لهم أعمال يسقطون أما أهل الأعمال الصالحة فأعمالهم تنجيهم ويجي الذين اتقوا نذر الظالمين فيها جثيا هذا الصراط. نعم.
المشهد الصراط ثم حوض المصطفى.
حوض النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما يكون في الآخرة، الإيمان بالحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات القيامة، يعني في ساحات في القيامة حوض مسيرته شهر، يعني طوله مسيرة شهر، في حديث ما بين أيلة وبصرة هذه مسافته، حوض يصب فيه الكوثر، صب فيه نهر الكوثر يشرب فيه ميزابان من الجنة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من يشرب منه وكيزانه يعني الكؤوس عليه مثل نجوم السماء، من يشرب منه شربه لا يظمأ بعدها أبدا. هذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والماء يأتي إليه من الجنة من نهر الكوثر. قال جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر هو النهر، نهر في الجنة يصب في الحوض، وقيل هو الخير الكثير، الكوثر الخير الكثير، ومنه النهر، من الخير الكثير النهر المذكور. فهذا هو الحوض. يأتون، تأتي أمته يوم القيامة يردون عليه، لكن منهم من يصرف عنه، من الأمة من يصرف عنه ولا يتمكن من الشرب، وهم المرتدون الذين ارتدوا عن الإسلام، والمبتدعة الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، فإنهم يمنعون من الشرب من الحوض يوم القيامة. أما أهل الاستقامة وأهل السنة فإنهم يريدون الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يمنع منه مرتد ومبتدع. فيقول الرسول يا ربي أصحابي، فيقول إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم ما زالوا مرتدين على أدبارهم. فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا لمن غير وبدل، نسأل الله العافية. نعم.
فيا هنا لمن به نال الشفاء،
يا هنا لمن ورده وشرب منه، فإنه لا يظمأ بعد ذلك أبدا. نعم. لأن يوم القيامة فيه عطش شديد، في المحشر عطش شديد، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم يردون على حوضه ويشربون. وقيل إن كل نبي له حوض، الله أعلم. نعم.
عنه يداد المفتري كما ورد،
يداد المفتري كما ورد، المفتري الذي ارتد عن دين الإسلام، يعني كثير من المسلمين الآن بالاسم ما هو صحيح، عندهم نواقض من نواقض الإسلام، عندهم بدع ومحدثات، فإسلامهم ليس صحيح، ليسوا مستقيمين. هؤلاء يمنعون من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لا يشرب منه إلا المستقيم على طاعة الله، الملتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يبدل ولم يغير. نعم.
عنه يداد المفتري كما ورد، ومن نحى سبل السلام لم يرد،
من نحى سبل السلام التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، نحى يعني لزم وسار على سبل السلام، لم يرد من الشرب يوم القيامة، لم يرد من الشرب يوم القيامة. نعم.
فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة.
نعم.
فكن مطيعا وقف أهل الطاعة.
نعم.
في الحوض والكوثر والشفاعة.
إذا كنت تريد أن ترد على هذا الحوض فكن مطيعا لله ولرسوله. أما من يدعي أنه من أمة محمد لكنه لا يطيع ولا ينقاد ولا يسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا ينفعه التسمي، بل يمنع من ورود الحوض أشد ما يكون عطشا والعياذ بالله. وهذا الذي يريد، فالذي يريد أن يشرب من هذا الحوض يلزم السنة، ولزوم السنة ما هو بالأمر السهل، فيه بلاء ابتلاء وامتحان، فيه ناس يعيرونك ويؤذونك ويتنقصونك ويقول هذا فيه ما متشدد متنطع إلى آخر، أو ربما أنهم ما يكتفون بالكلام، ربما أنهم يقتلونك ولا يضربونك ولا يسجنونك. لكن اصبر اصبر، إذا كنت تريد النجاة وأن تشرب من هذا الحوض اصبر على تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تلقاه، إلى أن تلقاه على الحوض. نعم.
فكن مطيعا وقف أهل الطاعة.
وقف أهل الطاعة، كن مطيعا لله ورسوله ومقتديا بأهل الطاعة من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم حتى تلد على هذا الحوض. نعم.
فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة.
في الإيمان بالحوض والإيمان بالكوثر اللي هو النهر والإيمان بالشفاعة، والشفاعة سيأتي الكلام عنها. نعم.
فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفاء.
فإن هذه الأمور الحوض والكوثر والشفاعة ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نؤمن بها، أن نؤمن بها وأن نتمسك بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نرد عليه الحوض يوم القيامة، ولا نبدل ولا نغير. نعم.
فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفاء من عالم كالرسل الأبرار.
الشفاعة، هذا كلام عن الشفاعة، الشفاعة ثابتة للرسول وثابتة لغيره، هذا يأتي الكلام عليه، نقف على هذا. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه مجموعة من الأسئلة استاذنا فضيلتكم في عرضها. هذا السائل يقول: صاحب الفضيلة، انتشر في هذه الأيام التواصي بين بعض الإخوة بصيام آخر يوم في السنة وأول يوم من السنة القادمة، والتواصي بكثرة الاستغفار لكي يختمون سنتهم الماضية ويتفحون سنتهم الجديدة بذكر الله وطاعته، فهل هذا التخصيص في هذا الزمان جائز؟ وهل التواصي بذلك جائز لا سيما وقد عمت به عبر الجوالات والرسائل ونحو ذلك؟
هذا هو الذي نتحدث عنه الآن، البدعة، هذا بدعة، هذا يمنع من ورود الحوض يوم القيامة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا بدعة محدث، ما أمرنا الله به في هذا العمل ولا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا العمل. مطلوب منا الاستغفار دائما وأبدا، مطلوب منا صيام التطوع. أما إن نحدد يوم معين للصيام أو للاستغفار هذا بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بمناصحة هؤلاء والإنكار عليهم وأن هذا شيء يبعدهم عن الله ويبعدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما هي صفة الميزان الثابتة وهل له لسان وكفتان؟
ميزان بكل المعنى، ميزان بكل المعنى، له كفتان وله لسان كما ميزان الحقيقي يحتاج إلى شرح. أنتم تعرفون الميزان والسهول. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ثبت أن الذين يدخلون الجنة
لكن مو مثل ميزان الدنيا، هو مثل في المعنى لكن في الحقيقة أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا، فليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، فهي متفقة في الاسم لكن مختلفة في الحقيقة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وعلى السائل يقول: هل ثبت أن الذين يدخلون الجنة بغير حساب أكثر من 70,000؟ لما روي: ما استزدت ربي فزادني، فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000.
نحن نؤمن بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: فضل الله واسع. لا، معهم أكثر من فضل الله واسع، لكن الشان في ثبوت الشيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: يوجد في كتب الاعتقاد لأهل السنة في وصفهم الميزان أن له كفتان ولسان، كذا قال الحسن: له كفتان ولسان. والسؤال: ما هو اللسان وهل دل عليه دليل؟
أخي تروح الأول لأي دكان تشوف الميزان، تشوف كفتاه ولسانه موجود. الميزان موجود عند الناس اللي يبيعون ويشرون. نعم. تبي نجيب لك ميزان هنا واقول لك هذا لسان وهذا وهذا؟ نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الذي يقتل في سبيل الله يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب؟
الله أعلم، ما حسب الدليل، ولا حسب الدليل، الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أيهما الأول، الحوض أو الصراط؟
الحوض في عرصات القيامة، عرصات القيامة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في عقيدة الواسطية: هو في عرصات القيامة، يعني ساحات العرصة الساحة، وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: روي في حديث لا أعلم مدى صحته، وهو أن الكافر يعلم أنه سوف يؤتى كتابه بشماله فيخفي يده وراء ظهره حيث أو لئلا يراها الناس أو لا يراها الله سبحانه وتعالى فيعطى كتابه وراء ظهره، فهل هذا صحيح؟
ورد في القرآن: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، لكن نفسره بأنه يخفي يده وراء ظهره ما ندري، هذا ما ندري، نقول على الله بغير علم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ذكرت أن الذين ينادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم المرتدون، هل المرتد يجاوز الصراط إلى الحوض ثم بعد أن يذاد
المرتد؟ الحوض بعد الصراط، من قال أن الحوض بعد الصراط؟ الحوض في عرصات القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل صحيح أنه لا يشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم إلا أهل السنة فقط، وما الدليل على ذلك؟
وين راح كلامنا؟ نتكلم إلى ساعة أكيد. يقول: ما يشرب من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من تمسك بسنته، وأما المبتدع والمرتد فلا يشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك قول بأن الكفار يناقشون الحساب يوم القيامة؟
يقررون بأعمالهم حساب تقرير ويوقفون على أعمالهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الشرب خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أم يشرب من هذا الحوض جميع المؤمنين من الأمم السابقة؟
الله أعلم، نحن نتكلم حسب الأدلة، والذي ورد أن أمته صلى الله عليه وسلم هي التي ترد حوضه، أما بقية الأمم من المسلمين الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب
العلماء من يقول كل نبي له حوض. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل أرض المحشر هي غير الأرض التي نحن عليها، أم هي نفسها ولكنها تبدل يوم القيامة؟
هو هذا، هي الأرض التي أنتم عليها، لكنها تبدل، بمعنى أنه يزال ما فيها من مرتفعات وما فيها من منخفضات وما فيها، تبدل أديب فيحشر فيها الناس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل
هي زجرة واحدة فإذا هم في الساهرة؟ الساهرة هي أرض القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل المسلم العاصي يأخذ كتابه بشماله أم بيمينه؟
المسلم اللي ما هو كافر يأخذ كتابه بيمينه، لكن ولو أخذ كتابه بيمينه قد يعذب بسيئاته، لكن لا يخلد في النار كما يخلد الكافر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الكفار يقفون على القنطرة؟
مثل ما قلنا حسب الأدلة أنهم يمرون على أصناف حسب أعمالهم، فاللي ما له عمل يسقط، ما له عمل يحمل ويشيل يسقط في النار، واللي له عمله يحمله على حسب عمله قوة وضعفا، فمنهم من يمر كلمح البصر، منهم من يمر كالبرق الخاطف، منهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا على قدمه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. فاللي معه أعمال تمشي بأعماله على حسب قوتها وضعفها. نعم. واللي ما معه أعمال هذا يسقط. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. رسائل يقول: هناك من يدعو الناس إلى بعض الأحزاب التي لا تعترف بالبعث بعد الموت، مثل ما في حزب البعث، فهل هذا الحزب يكون على الإسلام أم على الكفر؟
الحين تقول أنهم ينكرون البعث، تقول هل هم على الإسلام؟ ينكر البعث ليس على الإسلام، اللي ينكر البعث والأحياء الأموات والجزاء والحساب هذا ليس من أهل الإسلام. لا.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل المؤمن المتقي قد يناله من ألم هذه 50,000 سنة، أم تكون عليه هينة؟ وهل هذه الشدة هي على الكفار فقط؟
لا، هذا في القرآن: على الكافرين غير يسير، وكان يوما على الكافرين عسيرا، فشدته على الكفار. وأما المؤمن فجاء في الحديث أنه يكون كركعتين يركعهما في الدنيا، يخف عليه كما تخف عليه الصلاة ركعتين، يكون المؤمنون في ظل الله سبحانه، يوم لا ظل إلا ظله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قلتم في درس سابق أن ذا القرنين هو الإسكندر، وقرأت لأحد المتعقبين للجلالين أنه ليس هناك دليل صحيح حتى يقطع المؤلف بأن ذي القرنين هو الإسكندر المقدوني، فأفتونا مأجورين.
وهذا وش عنده المعلق هذا اللي ينكر؟ وش عنده؟ وش يعتمد عليه؟ الإسكندر المقدوني ذكر شيخ الإسلام أنه هو الإسكندر المقدوني، ذكر شيخ الإسلام هذا، وحسبك بشيخ الإسلام تثبتا وإدراكا. فأي المعلق هذا وأي شيخ الإسلام بحيث يعني الموازنة في العلم والمعرفة، لأن بعض الناس يمكن بدون روية وبدون شيء، ما لم يدخل في فكره راح ينكره، ما لم يدخل في فكره راح ينكره. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما هو القول الراجح في توبة الساحر والزنديق؟
الله جل وعلا يتوب على من تاب، كل من تاب توبة صحيحة تاب الله عليه، لكن الزنديق والملحد نحن نقيم عليه الحد في الدنيا، وأما توبته فيما بينه وبين الله هي مقبولة عند الله إذا صحت، لكنها لا تسقط الحد الذي عليه في الدنيا. هذا الكلام. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما المراد بالثوب المعصر في الحديث؟
المعصر المصبوغ بالعصفر، تعرفون العصفر، مصبوغ بالعصفر، هذا هو المعصر. نعم.
يقول: سلمك الله، وهل هو الثوب الأصفر
اللي فيه المصبوغ بالعصفر؟ ولون العصفر ما هو؟ أحمر، ظنه يصير أحمر، يميل للحمرة. نعم.
أحسن الله إليك.
الثوب وصبغه بعصفر وتشوف إذا صرت بيتأكد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم لبس الرجل للخاتم من الأحجار الكريمة؟
لم ينهى إلا عن لبس الذهب، لم ينهى الرجل عن لبس الخاتم إلا إذا كان من الذهب، وما لم يكن من الذهب فإنه على أصل الإباحة، على أصل الإباحة، والأصل في اللباس الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. لكن إن كان الإنسان يتركه من باب عدم الإسراف، لأنه يكون ذا قيمة غالية ومرتفعة، يترك الإنسان من باب الورع ومن باب الزهد، هذا شيء آخر. أما أنه حرام، ليس حراما إلا ما دل الدليل على تحريمه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يوجد شيخ نبحث معه في نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فهو يأمرنا بأن نبحث عن نقول عن العلماء المتقدمين،
فهو
يأمرنا بأن نبحث عن نقول عن العلماء المتقدمين غير ابن تيمية وابن القيم، وعلل كلامه بأن أهل البدع محاربين لهذين الشيخين ويكون القبول من غيرهم أقوى، ويقول أيضا لوجود هذه النواقض قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لكي تكون الحجة أقوى إذا علم بأن الشيخ مسبوق إلى هذا القول، فأرجو التوضيح في هذه المسألة.
هذا يظهر عنده شك في علم الشيخ وفي علم شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه ما هو مطمئن إليه، فهو جاب لكم هالحيلة هذا، وإلا نحن لا نتبع الحق قال به من قال، من شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو من قام الدليل على قوله فإنه يقبل، ولا علينا من اللي يعارض واللي يبغض الشيخ، ما علينا منه، ما علينا من الحق، هدفنا الحق. نعم. التشكيك في العلماء بهذه الصورة هذا لا يجوز، ما دام انهم قالوا قولا عليه دليل من الكتاب والسنة فإننا نقبله، ولو كان الناس يقولون ويقولون ما عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا شاب وإذا سافرت مع أهلي أخذوا معهم أشرطة أغاني فأشغلوها في الطريق ولا أستطيع منعهم، وإذا استأجرنا شقة اشترطوا وجود دش فيها ووضعوه على الأفلام أو الموسيقى ويرفعون من صوتها بحيث يسمعهم من كان داخل الشقة، علما بأنها أي الشقة ستكون من غرفتين متقاربتين فلا أستطيع الابتعاد عن سماع الموسيقى، فماذا تنصحونني والحالة هذه؟
سأل الله إليكم صحيح. الجواب على هذا أن هذا منكر، رفع صوت الأغاني في الطريق أو في الشدة هذا منكر، اعتزلهم وابتعد عنهم، لا تسافر معهم ولا تسكن معهم إلا إذا أنهم تركوا هذا المنكر.
صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: الصلاة من الله على النبي ما هي؟
الصلاة على الله ثناؤه على النبي، وليست خاصة بالله، الله يصلي على النبي ويصلي على غيره من المؤمنين، والذي يصلي عليكم وملائكته، الله يصلي على النبي ويصلي على غيره من المؤمنين، وصلاة الله على عبده ثناؤه عليه الملأ الأعلى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز قتال رجال الأمن والحكم عليهم بالردة، وخاصة أن هناك من يروج لفتوى تبيح قتال رجال المباحث، وقد ألف أحدهم في ذلك مبحثا خاصا يقرر فيه جواز قتلهم لأنهم في حكم المرتدين؟
هذا تجيب كلامه، هذا تجيبه حضره وشوفه. لا، أما كلام على غائب ما ندري، تجيب كلامه هذا، تجيب فتواه وينظر في شأنه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد كثر في الآونة الأخيرة المفسرون والمعبرون للرؤى، حتى سمعنا كلاما وتفسيرات لبعض الرؤى لا تقبلها العقول، فضلا على أنها مخالفة للكتاب والسنة، ومن ذلك اعتمادهم بخروج المهدي في سنة كذا، أو تحديد زمان ومكان يحارب فيه المسلمون الكفار. والسؤال: هل يجوز اعتماد مثل هذه المنامات والرؤى لخروج المهدي أو غير ذلك، وهل هي من العلم الشرعي، وما نصيحتكم لمعبد الرؤى؟
الله جل وعلا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والكلام عن المستقبل وتحديد خروج الدجال أو خروج وقت كذا هذا من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نحن نؤمن بهذه الأمور وأنها ستقع كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تحديد وقت لها هذا من ادعاء علم الغيب ومن القول على الله بلا علم. تعبير الرؤيا، ما كل رؤيا تكون صحيحة، كل أضغاث أحلام تكون من الشيطان، ثم المعبر قد لا يكون عنده فراسة ولا عنده إدراك، ثم الرائي قد لا يكون صادقا وأحوال الناس تختلف، فلا يتخذ في الرؤيا ضابط معين لكل الناس يقول من رأى كذا فهو كذا ومن رأى هذا أمر لا يجوز. وكان هذا يعبر الرؤيا في الراديو ولا في شاشة التلفزيون وهو ما شاف صاحب الرؤيا، هذا من ادعاء علم الله. لازم يشوف صاحب الرؤيا ويشوف هل هو من الصادقين أو من الكاذبين، وهل هو ممن تصلح له هذه الرؤيا أو ممن لا تصلح له. يجب التوقف في هذه الأمور. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عندما أمر عند إشارات المرور وأرى المدخن أو من يستمع للغناء، فهل يلزم علي الإنكار على كل واحد؟
نعم.
يقول: عندما أمر عند إشارات المرور وأرى المدخن ومن يستمع للغناء، فهل يلزم علي الإنكار على كل واحد من هؤلاء؟
يلزمك ما تقدر عليه، ما تقدر عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، حسب ما تقدر عليه، مع استعمال الحكمة وعدم التعنيف وعدم الشدة في الإنكار، أن تكون بكلام مؤثر له قبول، لعل الله أن يهدي من تنصحه ومن تذكره. فاستعمل ما تستطيع. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يحتج بعض المتحمسين لقتل المعاهدين بأن إخواننا المسلمين يقتلون في أنحاء العالم، ويقولون بأن هؤلاء محاربين ليس لهم عهد ولا ذمة.
وهل هذا المعاهد هو اللي قتل إخواننا؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنت إذا أمسكت اللي قتل مسلما ربما يكون لك بعض العذر، لكن تقتل واحد بريء واحد ما، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم أيضا العهد حرام، نقض العهد. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لوعيد شديد. لا يجوز خفر العهد، نقض العهد، هذا من جاء الوعيد الشديد فيه، لأن هذا يسيء إلى الإسلام، يسيء إلى المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: امرأة نسيت أن تقصر من شعرها في حج هذا العام. يقول: امرأة نسيت أن تقصر من شعرها في حج هذا العام حتى رجعت إلى بلدها، ما الذي يلزمها؟
يلزمها التقصير. التقصير ليس له مكان، يجوز في الحرم وخارج الحرم والرياض وأي مكان. يلزمها أنها تقصر بنية التحلل من الحج. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
وإن كان حصل عليها جماع قبل هذا التقصير فعليها فدية، تقصر ويكون عليها فدية. نعم. دبشات في مكة توزعها على الفقراء. أما إذا لم يحصل عليها جماع فيكفي أنها تقصر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الطواف من وراء القبة التي هي فوق الصفا مرورا منها إلى المسعى، وذلك عند اشتداد الزحام؟
ما حكم
الطواف؟ يقول: ما حكم الطواف من وراء القبة التي هي فوق الصفا مرورا منها إلى المسعى، وذلك عند اشتداد الزحام؟
هذا إذا دار على القبة، إذا دار، لأن القبة فوق الصفا، إذا دار عليها فهو يمشي على الصفا، يمشي على جو الصفا، والهوى له حكم القرار، لا بأس بذلك. نعم.
الطواف سلمك الله على البيت. الطواف على البيت في الصف.
هو الطواف ولا السعي؟
يقطع عن الطواف.
لا، الطواف لا يكون منه شيء في المسعى أبدا. الطواف لازم يكون سبعة أشواط داخل المسجد الحرام، ما يكون منه شيء على المسعى ولو بعض الشوط، ما يجوز، لأن المسعى ليس من المطاف، إنما هو محل للسعي فقط. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم من رمى جمرة العقبة ليلا وهل عليه دم؟ ويقول إنه قد أفتى له مفتي الحملة الذين معهم بذلك.
متى هذا؟ يوم العيد، ليلة العاشر، رماها ليلا، يجوز رميها بعد نصف الليل، لا بأس، إذا انتصف الليل يبدأ وقت الرمي، إذا كان رماها بعد منتصف الليل فله ذلك، أما إن كان رماها قبل نصف الليل فإنه لا يجزي وعليه فدية، عليه أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تسلم أي تقبل على عم أبيها أو خالها أو خال أمها ونحوهم؟
نعم، عم أبيها عم لها، عم أبيها عم لها، فتسلم عليه ولا تحتجب عنه لأنه محرم لها. كذلك خال أمها، خال أمها وخال جدتها يكون خالا لها وهو من محارمها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول وسؤاله متكرر.
نعم.
هذا السائل يقول والسؤال قد تكرر كثيرا: ما حكم التصوير بآلة الفيديو؟ وهل تجوز مشاهدة أشرطة الفيديو المحتوية على محاضرات وسير المجاهدين ونحوهم؟
هل الرسول صلى الله عليه وسلم خصص الفيديو؟ الرسول عمم وقال: كل مصور في النار، كل مصور في النار بآلة الفيديو أو غيره. الحديث عام، جميع أدوات التصوير ولأي غرض كان، إلا مسألة الضرورة، مسألة الضرورة وهي أن تصور من أجل بطاقة الشخصية، إثبات الهوية أو رخصة القيادة، هذه أمور ضرورية يباح فيها للضرورة. أما مسألة أنه يبي يشوف المحاضرات يستفيد يا أخي العلم من غير طريق المحاضرة، يستفيد العلم من الكتب، من سماع المحاضرات المسجلة التسجيل، يحضرها شخصيا، ما هو مقصور للأمر على التصوير. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لي أخ عمره 18 عاما ولا يصلي الجمعة، وأحيانا لا يصلي ولا يصلي إلا الجمعة، وأحيانا
له أخ
عمره قال 17 عاما
ولا يصلي
إلا الجمعة وأحيانا لا يصليها، ماذا تنصحون تجاهه؟ وهل إذا مات على هذه الحال وأنا أعرف أنه لا يصلي هل أخبر عنه كي لا يصلى عليه؟
لا، الذي يترك الصلاة متعمدا كافر، إلا إن كان إنه زائل العقل، إن كان إنه مخبول ليس عنده عقل هذا غير مكلف. أما إن كان إنه عاقل و17 تجاوز البلوغ وهو عاقل ويترك الصلاة متعمدا هذا كافر. ولك أن تنصح الناس عنه، تقول ترى هذا شأنه لأجل أن لا يغتروا به ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يعامل معاملة الكفار. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز حلق الشارب؟ وهل يجوز أن
يجوز؟
هل يجوز حلق الشارب؟
مكروه، يكره حلق الشارب، المطلوب جزه وحفه، أما أنه يحلق حلق هذا يكون تشويه للوجه، فيكره هذا كراهية تنزيل. نعم.
ويسر سلمك الله. فيقول: وهل تجوز تحديد اللحية من فوق ومن تحت؟
اللحية مشت لسن على كثير من الناس، ما يدري ايش يسوون، لماذا تحددها؟ هي مثل قلت هي ثقيلة، هي فيها تشويه الوجه، فيها في جمال، جمال لك وزينة لك وفارقة بينك وبين أختك وأمك، هل ماذا تشكل عليك هذه اللحية؟ أصبحت هي يعني من المشاكل عند بعض الناس، لأن الشيطان يزين لهم هذه الأمور، يكره إليهم السنة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم قول أذكار الصباح والمساء؟
نعم.
هذا السائل يقول: ما حكم قول أذكار الصباح والمساء بعد أذان العصر والفجر؟
أذكار المساء تبدأ من الظهر من زوال الشمس، وأذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر. في أي وقت أتيت بها بعد طلوع الفجر أتيت بأذكار الصباح، بأي وقت تأتي بها بعد زوال الشمس تكون أتيت بأذكار المساء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم متابعة المؤذن في المذياع إذا كان الأذان على الهواء مباشرة؟
نعم، إذا كان أذان مباشرة تتابعه، أما إذا كان تسجيل أنت لا تتابعه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ورد حد في هجران القرآن؟
هجران القرآن معنى هجران العمل به، هذا حرام. هجران القرآن بمعنى أنه ما هو بيكثر من تلاوته، هذا ما هو بحرام، هذا ما هو بحرام، لكن خلاف الأولى، خلاف الأولى. أما هجر العمل به هذا حرام، أن القرآن أنزل للعمل، الذي يهجر العمل بالقرآن هذا حرام عليه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما نصيحتكم للشباب وللأمة الإسلامية خاصة في هذه الأوقات التي تمر بأوقات حرجة؟
كيف؟
هذا السؤال
ما بينوش المقصود. على الشباب أن يتقوا الله في هذا الوقت، غير عليهم أن يتقوا الله وأن يتمسكوا بدينهم وأن يطلبوا العلم، أن يكثروا من طلب العلم ومعرفة الحق، هذا الواجب عليه. نعم.
أنت أحسن الله.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قدم الكلام على الكوثر والحوض، انتهينا إلى الشفاعة، مسألة الشفاعة هذه مسألة عظيمة جاء ذكرها في القرآن، غلقت فيها طوائف كثيرة، وجاء ذكرها في القرآن وفي السنة وفي كلام أهل السنة والجماعة. والشفاعة في الأصل هي الوساطة، هي الوساطة في حصول المطلوب. وبعضهم يقول الشفاعة هي طلب الخير للغير، طلب الخير للغير، وذلك بأن يكون لأحد طلب عند أحد فيأتي من يشفع للطالب عند المطلوب، يعني يتوسط في قضاء حاجته. سمي هذا العمل بالشفاعة من الشفع، وهو ضد الوتر، لأن الشافع انضم إلى المشفوع له بعد أن كان منفردا وصار شفعا، صار الذين يطلبون الطلب شفع بدلا أن كان الطالب واحدا. من هذا الوجه سميت الشفاعة. والشفاعة على قسمين: الشفاعة عند المخلوقين في قضاء حوائجهم عند المسؤولين وعند الملوك وعند ولاة الأمور، فهذه تنقسم إلى قسمين: شفاعة حسنة فيها أجر، شفاعة سيئة. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منها، من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. تكون الشفاعة حسنة إذا كانت في شيء ينفع وليس فيها اعتداء، لأن فيها نفع للناس. فإذا لم يكن فيها اعتداء على أحد، وإنما هي مجرد طلب للمحتاج، قضى حاجة المحتاج، هذه شفاعة حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. يقضي الله على لسانه، على لسان نبيه ما شاء. الشفاعة في الأمور النافعة عند الناس هذا من فعل الخير، من التعاون على البر والتقوى، ومن بذل الجاه للمحتاجين. فأي إنسان مسلم محتاج إلى شيء عند المسؤولين أو عند من يملك هذا الشيء، فإذا طلبه منه تأتي أنت تشفع له في قضائه، فيقدرك المشفوع عنده ويقضي حاجة هذا المحتاج، هذا شيء طيب، هذه شفاعة حسنة. أو يكون المسؤول غاضبا على أحد ويريد الانتقام منه، فتأتي وتشفع له وتطلب المسامحة له وأن يسمح له وأن يعفو عنه، فهذا شيء طيب أيضا، تكون في الأموال وتكون أيضا في غير الأموال، هذه شفاعة حسنة. أما الشفاعة السيئة أي أن تشفع في أمر حرام، إما بأن يعطيه حق غيره، تشفع عند المسؤول أو عند المدير أو عند من أجل أن يعطي هذا الشخص حق غيره أو يقدمه على غيره ممن هو مستحق قبله، هذه شفاعة سيئة لأنها تضر الناس، فيها مضرة، وأعظم من ذلك الشفاعة بالحدود، إذا ثبت على إنسان الحد يأتي واحد ويشفع في إسقاطه، هذه محادة لله عز وجل، شفاعة محرمة. وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فجاء جماعتها وطلبوا من أسامة بن زيد بن حارثة أن يشفع عند الرسول صلى الله عليه وسلم في ترك قطع يد هذه المرأة، فغضب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه يحبه حبا شديدا، غضب عليه غضبا شديدا وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبله، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالحدود ما فيها شفاعات، قد جاء إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. لا يجوز الشفاعة في الحدود. وفي الحديث: لعن الله من آوى محدثا، هذا إيواء للمحدث. فإذا تقرر الحد، حد السرقة، حد الزنا، حد الشرب المسكر على أحد، فلا يجوز لأحد أن يتوسط في إسقاطه عنه، بل يجب إقامة الحدود إذا تقررت وثبتت. الشفاعة فيها حرام. هذه الشفاعة المحرمة التي يترتب عليها إسقاط حد من حدود الله أو إضرار بالآخرين وأخذ لحقوقهم، هذه الشفاعة محرمة، شفاعة سيئة. من يشفع شفاعة سيئة كله كفر منه. هذه الشفاعة عند المخلوقين. الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى حق، الشفاعة عند الله جل وعلا حق، ولكن بشرطين. الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا بد من إذن الله جل وعلا. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وليست الشفاعة عند الله مثل الشفاعة عند الملوك. الشفاعة عند الملوك تجري ولو لم يأذنوا، يشفع الشافع ولو لم يأذن الملك. وأما الشفاعة عند الله لا، ما تحصل إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى لعظمته جل وعلا. فلا أحد يتجرأ أن يشفع عنده بدون إذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يرضى الله عن المشفوع فيه، لأن يكون من أهل الإسلام، يكون المشفوع فيه من أهل الإسلام، والإيمان لكن عنده ذنوب استحق بها دخول النار، فيأذن الله جل وعلا لمن يشاء من عباده أن يشفع فيه إكراما للشافع ومنفعة للمشفوع. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو المؤمن الذي استحق العقوبة. فيأذن الله جل وعلا لبعض عباده الصالحين أن يشفعوا فيه لأن يعفو الله عنه، وتنفع الشفاعة بإذن الله بهذين الشرطين. أما الكافر فإن الله لا يقبل فيه الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إنما يقبل الله الشفاعة في أهل الإيمان فقط، إلا لمن ارتضى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. تضمنت هذه الآية الشرطين المذكورين، أن يأذن الله على شرط الإذن، ويرضى يعني عن المشفوع فيه، هذا الشرط الثاني. أما الكافر فلا تقبل فيه شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذه هي الشفاعة الصحيحة. ما توفر فيها هذان الشرطان، وهي أنواع، هذه الشفاعة أنواع، منها ما هو خاص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو عام له ولغيره من النبيين والمرسلين والملائكة والصالحين والأفراد الذين ماتوا صغارا يشفعون أيضا. هذه هي الشفاعة التي، فالخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنواع: أولا الشفاعة العظمى، الشفاعة في أهل الموقف، في أن يفصل الله القضاء بينهم ويريحهم من الموقف، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتأخر عنها أولو العزم من الرسل فيتقدم لها صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، أول من يفتح باب الجنة، أول من يستفتح باب الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم. ثالثا شفاعته في عمه أبي طالب، أبو طالب كافر مات على الكفر، ولكن لكونه حمى النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه فإن الله جل وعلا أذن لنبيه أن يشفع فيه في أن يخفف عنه العذاب لا أن يخرج من النار، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة بأبي طالب، فلا أحد من الكفار تنفعه الشفاعة إلا هذا الشخص أبو طالب، تنفعه شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في تخفيف، في تخفيف العذاب عنه، عذاب النار. هذه الشفاعات خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة في أهل الكبائر من الأمة فهي عامة، يشفع من أذن الله له من الملائكة ومن الأنبياء والمرسلين ومن الأولياء والصالحين ومن الأفراد الذين يموتون صغارا يشفعون لآبائهم يوم القيامة. هذه الشفاعة في أهل الكبائر، وهذه الشفاعة حق اتفاق أهل السنة والجماعة، وإنما أنكرها المعتزلة والخوارج، ينفون الشفاعة في أهل الكبائر ويقولون لا، من دخل النار فإنه لا يخرج منها، من دخل النار ولو كان من أهل التوحيد من أهل الإيمان فإنه لا يخرج منها، ويخالفون بذلك الأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ضلال عظيم والعياذ بالله، في حين أن القبوريين على العكس أثبتوا الشفاعة وطلبوها من كل أحد، طلبوها من الأموات، طلبوها من أصحاب القبور، فهم على طرفي نقيض مع المعتزلة. المعتزلة ينفون الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين، والقبوريون يثبتونها بدون إذن الله وبدون الضوابط الشرعية، لذلك يعكفون على القبور والأضرحة ويطلبون منها الشفاعة عند الله. وهذا مثل ما عليه المشركون الأولون، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقربون إلى الله زلفى، هذا الشفاعة، يطلبون يعبدون هؤلاء الأولياء والصالحين ويذبحون لهم وينذرون لهم ويطوفون بقبورهم، وإذا قيل لهم قالوا إنما قصدنا أنهم يشفعون لنا، أنهم يشفعون لنا عند الله، يعبدونهم ويقولون علشان يشفعون لنا عند الله. هذا ما عليه المشركون الأولون، وهو ما عليه القبوريون اليوم. وأما أهل السنة والجماعة فيثبتون الشفاعة بشرطيها: أولا إذن الله للشافع أن يشفع، وثانيا أن يكون المشفوع به ممن تجوز فيه الشفاعة وهم أهل التوحيد من عصاة المؤمنين، فهم بين طرفي إفراط وتفريط، هم أهل الوسط في هذه المسألة، كما هم الوسط ولله الحمد في كل أمور الدين وأمور العقيدة. هذا هو مفصل الكلام في هذه المسألة. نعم.
فكن مطيعا وقت أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة، فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من أرباب كغيره من كل أرباب الوفاء.
فإنها أي الشفاعة، الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة للمصطفى وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنها ثابتة لغيره من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين بعد إذن الله جل وعلا، وبعد أن يرضى الله عن المشفوع فيه بهذين الشرطين وهذين القيدين العظيمين. نعم.
فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفاء،
من الأنبياء وغيرهم. نعم.
من عالم كالرسل والأبرار،
من عالم من العلماء الربانيين، والعالم الرباني هو العامل المعلم، العامل بعلمه المعلم لغيره، هذا هو الذي يربي الناس على الإيمان وعلى العلم النافع، هذا هو العالم الرباني. أما الذي لا يعمل بعلمه فهذا ليس ربانيا. والعالم الذي لا يعلم الخير ولا يدعو إلى الله هذا ليس ربانيا. نعم.
من عالم كالرسل والأبرار سوى التي خصت بذي الأنوار.
نعم. سوى الشفاعة التي خصت بالرسول صلى الله عليه وسلم وهي التي بيناها. نعم.
فصل في الجنة والنار.
نعم. من ما يكون في الآخرة الجنة والنار. الجنة، والجنة في الأصل البستان والخضرة والأنهار، هذا من الاجتنان وهو الاستثار، لأنها تستر من فيها بأشجارها، هذه الجنة دار النعيم. والنار والعياذ بالله هي دار العذاب، دار العذاب، داران مخلوقتان خلقهم الله سبحانه وتعالى، خلق الجنة وجعلها دار المتقين، خلق النار وجعلها دار الكافرين. قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين. يجب على المؤمن أن يصدق بهاتين الدارين ويصدق بأنهما موجودتان الآن وأنهما تبقيان ولا تفنيان، موجودتان الآن، لأن الله قال أعدت للكافرين أعدت للمتقين. ومعنى أعدت هذا فعل ماضي يدل على أنها موجودة، على أنها موجودة. والميت إذا وضع في قبره إن كان من أهل السعادة فتح له باب إلى الجنة وجاءه من روحها وطيبها، وإن كان شقيا فتح له باب إلى النار فجاءه من حرها وسموم. هذا دليل على وجود الجنة والنار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فسمعوا وجبة يعني استمعوا شيئا سقط، شيئا ثقيلا سقط. فقال أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به من شفير جهنم منذ 70 عاما، فالآن وصل إلى قعرها. هذا دليل على أنها موجودة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن شدة الحر من فيح جهنم وشدة البرد أيضا من فيح جهنم، لأن الله جعل لها نفسين، نفسا في الشتاء وذلك أشد ما يجد الناس من البرد، ونفسا في الصيف وذلك أشد ما يجد الناس من الحر، دل على أنها موجودة مخلوقة وموجودة. وأيضا هي لا تفنى، الجنة لا تفنى والنار لا تفنى، خلافا لأهل الضلال. منهم من قال إنهما غير موجودتين الآن وإنما يوجدان فيما بعد، ومنهم من قال إنهما يفنيان ولا يبقى لهما أثر، ومنهم من قال الجنة تبقى والنار تفنى. كل هذه الأقوال خاطئة، والصواب أنهما باقيتان، أنهما موجودتان وباقيتان لا تفنيان ولا تبيدان أبد الآباد، خلقهما الله للبقاء. نعم.
وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة.
كل إنسان يعني من بني آدم، الإنسان الإنس المراد بهم الإنس وهم بنو آدم، وكل جنة وهم الجن، والجن خلق من عالم الغيب، بل من عالم الغيب نؤمن بوجودهم لأن الله أخبرنا عنهم، لكننا لا نراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون، ولذلك سموا بالجن من الاجتنان وهو الاستثار، وإلا هم موجودون ويعيشون معنا، وقد يراهم بعض الناس أحيانا، قد يراهم بعض الناس أحيانا، لكن هم من عالم الغيب، نحن نؤمن بوجوده، وهم مكلفون، هم مكلفون مثل بالأوامر والنواهي والحلال والحرام، هم متعبدون، فهم مثلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس وإلى الجن، استمع إليه نفر من الجن كما في القرآن في آخر سورة الأحقاف وفي سورة الجن، أنهم استمعوا للرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر، ومنهم البر ومنهم الفاجر، مثل بني آدم، مثل بني آدم تماما، وهم يعيشون ويموتون ويبعثون ويدخلون النار، الكافر منهم يدخل النار والمؤمن منهم يدخل الجنة، على خلاف في ذلك، هل الجن المؤمنون يدخلون الجنة أو لا؟ على خلاف، الصحيح أنهم يدخلون الجنة بإيمانهم مثل الإنس. الإيمان بوجود الجن هذا أمر واجب، من أنكر وجودهم فهو كافر، أنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. الذي ينكر الجن يقول ما فيه جن هذا كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، وليس عنده حجة إلا أنه لا يراه. وهل كل شيء لابد أنك تراه؟ في أشياء ما تراها. هل أنت ترى روحك؟ روحك لن تمشي بها وتأكل وتشرب وتقوم وتقعد، أنت تراها، أنت تشوفها، لا تشوف. هناك مخلوقات لا تراها، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فما العقل، عقل الإنسان، هل الإنسان يرى عقله؟ وفي فرق بين جسم العاقل وجسم جسم غير العاقل، ما في فرق في الأجسام، الفرق في وجود العقل وعدمه. هل الناس يرون العقل؟ ما يرونه، وهو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. فهناك أشياء مخلوقة لا يعلمها إلا الله، منها الجن، منها الملائكة، منها عذاب القبر ونعيمه، هذه من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة.
اي نعم، المؤمنون في الجنة والكفار في النار. نعم.
هما مصير الخلق من كل الورى، فالنار دار من تعدى وافترى.
هما أي الجنة والنار مصير الخلق من كل الورى، أي الخلق، فالمؤمنون في الجنة والكفار في النار، من الجن والإنس. نعم. يا معشر الجن، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. نعم.
هما مصير الخلق، هما مصير الخلق من كل الورى، فالنار دار من تعدى وافترى.
دار من تعدى الحدود، حدود الله جل وعلا، وافترى أي كذب على الله عز وجل. نعم.
ومن عصى بذنبه لم يخلد، وإن دخلها يا بوار المعتدي.
ثم نفخة، ينفخ النفخة الثانية نفخة الصعق وهو الموت، فلا يبقى أحد الحي إلا من استثنى الله جل وعلا. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة الصعق وهو الموت، وكل حي فإنه يموت إلا من استثنى الله جل وعلا. قيل هي الحور العين في الجنة، الله أعلم. إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى، هذه النفخة الثالثة، فإذا هم قيام، قيام من قبورهم ينظرون، قيام ينظرون، وذلك أن الله، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يجمعهم، يجمع عظامهم ولحومهم وشعورهم، فتتآلف وتتكون منها الأجسام وتعود كما كانت، حتى لو أن شخصا يعرف شخص ومر عليه لعرفه، لكن ما فيهم أرواح، ما فيهم أرواح. ثم يأمر إسرافيل فينفخ في الصور النفخة الثالثة، فتطير الأرواح من الصور، تطير كل روح إلى جسدها، تدخل فيه فيحيون، فإذا هم قيام ينظرون. أول من يقوم من قبره محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أول من تنشق عنه الأرض عليه الصلاة والسلام. وكذلك الخلائق كلهم يقومون من قبورهم بقدرة قادر وأمر عزيز حكيم سبحانه وتعالى. فإذا دخلت الأرواح في الأجساد وحيت الأجساد أمرهم الله بالسير إلى المحشر يوم يخرجون من الأجداث سراعا. وين يروحون؟ إلى المحشر، كأنهم إلى نصب يوفضون، كأنهم يسيرون خلف العالم مثل الجند الذي يسير خلف العالم لا يتخلف أحد، ولا أحد يروح يمين ولا شمال، يسيرون يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مطعين إلى الداعي. يقول الكافرون هذا يوم عسر. أما المؤمنون فيقول هذا اليوم عليهم يسير سهل، إنما عسره على الكافرين، وكان يوما على الكافرين عسيرا. فإذا نقر في الناقور اللي هو الصور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فيسيرون من قبورهم إلى المحشر ويجتمعون فيه بأمر الله سبحانه وتعالى، لا أحد يتخلف. نعم، هذا هو الحشر. نعم.
كذا وقوف الخلق للحساب.
نعم.
واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور.
بعد نفخ الصور، الحشر بعد ما ينفخ إسرائيل في الصور النفخة الثالثة، فتحيا الأجسام ثم تؤمر فتسير كالجراد المنتشر على وجه الأرض، يسيرون إلى المحشر ويحشرون ويقومون في هذا الصعيد 50,000 سنة كما قال الله سبحانه وتعالى 50,000 سنة وهم واقفون على أقدامهم والشمس قريبة من رؤوسهم قدر ميل، والعرب يأخذ منهم مآخذ على حسب أعمالهم. نعم.
كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب.
ثم بعد ما يطول عليهم الوقوف في المحشر 50,000 سنة شاخصة أبصارهم خفاة عراة غرلا، خفاة غير منتعلين، عراة ليس عليهم ثياب، لأنهم خرجوا من بطون أمهاتهم بدون ثياب، فيعودون كما كانوا ليس عليهم ثياب، إنما يكسون بعد ذلك. وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، غرلا يعني غير مفتونين، تعود القلفة التي قطعت في الدنيا تعود مكانها، غرلا يعني غير مفتونين. فإذا طال عليهم الوقوف قالوا بعضهم لبعض اذهبوا إلى من يشفع لكم عند ربكم ليريحكم من الموقف، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيعتذر ثم يذهبون إلى نوح عليه السلام فيعتذر، ثم يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر، ثم يذهبون إلى موسى فيعتذر، يذهبون إلى عيسى فيعتذر، ثم يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، أنا لها، فيأتي ويحر ساجدا تحت العرش بين يدي ربه عز وجل ويطيل السجود ويدعو ربه عز وجل، ولا يزال ساجدا يدعو حتى يقال له ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع، عند ذلك يشفع في أهل الموقف، يشفع في أهل الموقف في أن يريحهم الله منه ويحاسبهم، فيظهر بذلك شرفه صلى الله عليه وسلم على الخلق، كما قال الله سبحانه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا هو المقام المحمود، الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخرون، ويظهر بذلك شرفه وفضله عليه الصلاة والسلام، هذه الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي يعطاه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب.
عرفنا الوقوف والحشر في صعيد القيامة، ثم بعده الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، وينصرفون من المحشر إلى الحساب، إلى الحساب، فيحاسبهم الله جل وعلا على أعمالهم، يقررهم بها ولا يضيع منها شيء، حاسبهم. فالمسلمون على ثلاثة أقسام، منهم من يحاسب حسابا يسيرا يسمى بالعمر وينقلب إلى أهله مسرورا، من المسلمين من لا يحاسب، القسم الأول، القسم الأول من لا يحاسب بل يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما في الحديث 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، هذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، وينقلب إلى أهله مسرورا. والقسم الثالث من المسلمين من يناقش الحساب، قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، ناقشون في الحساب، يذكرون بسيئاتهم وقدراتهم ويناقشون عليها واحدة واحدة، يعذبون على سيئاتهم. أما الكفار فإنهم لا يحاسبون مثل محاسبة المسلمين، وإنما يقررون بأعمالهم، لأنهم ليس لهم حسنات، الكفار ليس لهم حسنات، كل أعمالهم كفر، فلا يحاسبون مثل حساب المسلمين، وإنما يحاسبون حساب تقرير، يوقفون على أعمالهم وكفرهم سيئاتهم والعياذ بالله، يقررون بها. هذا هو الحساب. نعم.
كذا وقوف
الذين يضلون عن سبيل الله لا لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الإنسان لا ينسى يوم الحساب، يحاسب نفسه في هذه الدنيا عشان يستريح في الآخرة، حاسب نفسه في هذه الدنيا، يتوب من السيئات ويكثر من الحسنات من أجل أن يسهل عليه الحساب يوم القيامة أو لا يحاسب. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته: أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون على الله لا تخفى منكم خافة. الإنسان يحاسب نفسه في هذه الدنيا فيتوب من الذنوب ويخرج من الدنيا وقد استغفر من ذنوبه تخلص منها، لأنه بإمكانه هذا جدا، إمكانه سهلا لمن يسره الله عليه، استغفر الله ويتوب إلى الله توبة صادقة فيغفر الله له. أما إذا لم يستغفر ولم يتوب فإنه يثقل عليه الحساب يوم القيامة. ولهذا يقول عمر في بقية خطبته: وإنما يصعب الحساب يوم القيامة على أقوام جازفوا الأمور فوجدوا الله قد أحصى عليهم مثاقيل الذر، هؤلاء هم الذين يصعب عليهم الحساب يوم القيامة. الإنسان يتذكر الحساب ويحاسب نفسه هو قبل الحساب. نعم.
تدا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب.
الصحف والميزان من أعمال من ما يجري يوم القيامة. عرفنا أولا الوقوف المحشر، ثانيا الحساب، ثالثا الميزان. وقدم الصحف على الميزان لأجل القافية، وإلا الميزان قبل. ايش يقول؟
والصحف والميزان للحساب.
نعم، قدم الصحف على الميزان مع أن الميزان قبل لأجل القافية، أو يقولون من باب ذكر الوسائل قبل الغايات. فأول هذا الحساب تتطاير الصحف، صحف الأعمال، فكل يأخذ صحيفته، المسلم المؤمن يأخذ صحيفته بيمينه والكافر يأخذ صحيفته بشماله أو من وراء ظهره. أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاء مقرأ كتابي، يفرح وده أن الناس يطلعون عليه، يقول للناس: ها 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 اقرأوا كتابي، شيء يشرف يفتخر به: اقرأوا كتابي اني ظننت اني ملاق حسابي. يعني ظننت يعني تيقنت، لان الظن يطلق ويراد به احيانا اليقين، على الذين يظنون انهم ملاق الله يعني يتيقنون، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه يعني يتيقنون. ظننت أني ملاق، أي تيقنت أني ملاق الحساب، يعني استعديت في الدنيا، استعديت في الدنيا لهذا الموقف، ظننت أني ملاق الحساب. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا لما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله يده اليسرى فيقول يا ليتني لم أوت كتابه، أعوذ أن أحد يطلع عليه ولم أدري ما حسابه، يا ليتها كانت القاضية، يعني ليتي لم أبعث، ليتها كانت القاضية يعني الموت ولا يبعث، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطان، حجة انقطعت حجة، إلى آخر الآيات. هذا إعطاء الصحف باليمين أو بالشمال. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، قال العلماء يجمع له بين هذا وهذا، يعطى صحيفته بشماله ومن وراء ظهره. في طائفة من الباطنية ما يضحك منه، طائفة من الباطنية يقطعون إذا مات ميتهم يقطعون يده اليسرى، يقول علشان ما يصل له الشمال علشان يأخذ كتابه بيمينه، ما يلقى له يد اليسرى يعطى الكتاب فيها يعطى بيمينه، هذا مما لعب عليهم الشيطان به. نعم.
فذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب.
أما الميزان، الميزان فهو ميزان الأعمال، ميزان حقيقي له كفتان توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فإذا رجحت الحسنات أفلح، وإذا رجحت السيئات خاب وخسر. ميزان لا يظلم أحدا، ميزان حقيقي جاء القرآن والسنة بإثبات، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أولئك الذين خسروا أنفسهم في أول سورة الأعراف، وفي آخر سورة المؤمنون. هذا هو الميزان، وهو ميزان حقيقي تواترت الأدلة في إثباته، وليس هو ميزان معنوي كما تقوله المعتزلة، يقولون الميزان عبارة عن إقامة العدل يوم القيامة، وليس هناك ميزان حقيقي، لأنهم يعتمدون على عقولهم المساكين، يعتمدون على عقولهم وأفكارهم، ويقولون على الله ما لا يعلمون، نسأل الله العافية، فيؤولون الميزان لأنه ميزان معنوي معناه إقامة العدل. أما أهل السنة والجماعة فيقولون الميزان حقيقي له كفتان كما جاء في الحديث، توزن فيه الأعمال والموازين. نعم.
كذا الصراط ثم الحوض للمصطفى، فيا هنا لمن به نال الشفا.
نعم. ولما يكون يوم القيامة الصراط، الصراط وهو الطريق. الصراط في اللغة الطريق، والمراد به هنا الجسر الذي يكون على متن جهنم، ينصب الجسر على بعد الحساب بعد الميزان، ينصب الجسر على متن جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، منهم من يمر كلمح البصر، إن الشيء أسرع من لمح البصر يمر على الصراط مثل لمح البصر، تجري بهم أعمالهم، ما هم اللي يجري بهم قوتهم ولا قوة أجسادهم، لا أعمالهم هي اللي تجري بهم. منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبر كلمع البر، ومنهم من يمر كأجاويد الخير، منهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا على قدميه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، منهم من يخطف ويلقى في جهنم. وهذا مذكور في قوله تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، نعم، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، وإن منكم إلا واردها، منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا لا ينجو إلا المتقون، وأما الظالمون فيسقطون في جهنم يتساقطون من على الصراط، ما لهم أعمال تشيلهم، ما لهم أعمال يسقطون، أما أهل الأعمال الصالحة فأعمالهم تنجيهم. ويجي الذين اتقوا نذر الظالمين فيها جثيها هذا الصراط، نعم،
كذا الصراط ثم حوض المصطفى،
حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما يكون في الآخرة، الإيمان بالحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات القيامة، يعني في ساحات في القيامة، حوض مسيرته شهر، يعني طوله مسيرة شهر، في حديث ما بين أيلة وبصرى، هذه مسافته، حوض يصب فيه الكوثر، صب فيه نهر الكوثر، يشرب فيه ميزابان من الجنة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من يشرب منه، وكيزانه، كيزانه يعني الكؤوس عليه مثل نجوم السماء، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، هذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والماء يأتي إليه من الجنة من نهر الكوثر، قال جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر هو النهر، نهر في الجنة يصب في الحوض، وقيل هو الخير الكثير، الكوثر الخير الكثير، ومنه النهر، من الخير الكثير النهر المذكور، فهذا هو الحوض. يأتون، تأتي أمته يوم القيامة يريدون عليه، لكن منهم من يصرف عنه، من الأمة من يصرف عنه ولا يتمكن من الشرب، وهم المرتدون الذين ارتدوا عن الإسلام، والمبتدعة، المبتدعة الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، فإنهم يمنعون من الشرب من الحوض يوم القيامة. أما أهل الاستقامة وأهل السنة فإنهم يريدون الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يمنع منه مرتد ومبتدع. فيقول الرسول: يا ربي أصحابي أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم ما زالوا مرتدين على أدبارهم. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل، نسأل الله العافية. نعم.
مصطفى فيا هنا لمن به نال الشفاء.
يا هنا لمن ورده وشرب منه، فإنه لا يظمأ بعد ذلك أبدا. نعم، لأن يوم القيامة فيه عطش شديد في المحشر عطش شديد، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم يردون على حوضه ويشربون. وقيل إن كل نبي له حوض، الله أعلم. نعم.
عنه يداد المفتري كما ورد، ومن
يداد المفتري كما ورد، المفتري الذي ارتد عن دين الإسلام، يعني كثير من المسلمين الآن بالاسم ما هو صحيح، عندهم نواقض من نواقض الإسلام، عندهم بدع ومحدثات، فإسلامهم ليس صحيح، ليسوا مستقيمين. هؤلاء يمنعون من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لا يشرب منه إلا المستقيم على طاعة الله الملتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يبدل ولم يغير. نعم.
عنه يداد المفتري كما ورد، ومن نحى سبل السلام لم يرد.
من نحى سبل السلام التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، نحى يعني لزم وسار على سبل السلام، لم يرد من الشرب يوم القيامة، لم يرد من الشرب يوم القيامة. نعم.
فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة.
نعم.
فكن مطيعا وقف أهل الطاعة.
نعم.
في الحوض والكوثر والشفاعة.
إذا كنت تريد أن ترد على هذا الحوض فكن مطيعا لله ولرسوله. أما من يدعي أنه من أمة محمد لكنه لا يطيع ولا ينقاد ولا يسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا ينفعه التسمي، بل يمنع من ورود الحوض أشد ما يكون عطشا والعياذ بالله. وهذا الذي يريد، فالذي يريد أن يشرب من هذا الحوض يلزم السنة، ولزوم السنة ما هو بالأمر السهل، فيه بلاء ابتلاء وامتحان، فيه ناس يعيرونك ويبوا يؤذونك ويتنقصونك، يقول أنا فيه ما متشدد متنطع إلى آخر، أو ربما أنهم ما يكتفون بالكلام، ربما أنهم يقتلونك ولا يضربونك ولا يسجنونك. لكن اصبر إذا كنت تريد النجاة وأن تشرب من هذا الحوض، اصبر على تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تلقاه على الحوض. نعم.
فكن مطيعا وقف أهل الطاعة.
وقف أهل الطاعة، كن مطيعا لله ورسوله ومقتديا بأهل الطاعة من السلف الصالح، من الصحابة والتابعين وأتباعهم، حتى تلد على هذا الحوض. نعم.
فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة.
في الإيمان بالحوض والإيمان بالكوثر اللي هو النهر والإيمان بالشفاعة، والشفاعة سيأتي الكلام عنها. نعم.
فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفاء.
فإن هذه الأمور الحوض والكوثر والشفاعة ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نؤمن بها، أن نؤمن بها وأن نتمسك بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نرد عليه الحوض يوم القيامة، ولا نبدل ولا نغير. نعم.
فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفاء، من عالم كالرسل الأبرار.
الشفاعة، هذا كلام عن الشفاعة، الشفاعة ثابتة للرسول وثابتة لغيره، هذا يأتي الكلام عليه، نقف على هذا. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه مجموعة من الأسئلة استاذنا فضيلتكم في عرضها. هذا السائل يقول: صاحب الفضيلة، انتشر في هذه الأيام التواصي بين بعض الإخوة بصيام آخر يوم في السنة وأول يوم من السنة القادمة، والتواصي بكثرة الاستغفار لكي يختمون سنتهم الماضية ويتفحون سنتهم الجديدة بذكر الله وطاعته، فهل هذا التخصيص في هذا الزمان جائز؟ وهل التواصي بذلك جائز لا سيما وقد عمت به عبر الجوالات والرسائل ونحو ذلك؟
هذا هو الذي نتحدث عنه الآن، البدعة، هذا بدعة، هذا يمنع من ورود الحوض يوم القيامة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا بدعة محدث، ما أمرنا الله به بهذا العمل، ولا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا العمل. مطلوب منا الاستغفار دائما وأبدا، مطلوب منا صيام التطوع. أما إن نحدد يوم معين للصيام أو للاستغفار، هذا بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بمناصحة هؤلاء والإنكار عليهم، وأن هذا شيء يبعدهم عن الله ويبعدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما هي صفة الميزان الثابتة؟ وهل له لسان وكفتان؟
ميزان بكل المعنى، ميزان بكل المعنى، له كفتان وله لسان، كما ميزان حقيقي يحتاج إلى شرح، أنتم تعرفون الميزان والسهول. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل ثبت أن الذين يدخلون الجنة
لكن مو مثل ميزان الدنيا، هو مثل في المعنى، لكن في الحقيقة أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا، فليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، فهي متفقة في الاسم لكن مختلفة في الحقيقة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وعلى السائل يقول: هل ثبت أن الذين يدخلون الجنة بغير حساب أكثر من 70,000؟ لما روي: ما استزدت ربي فزادني مع كل 70,000.
نحن نؤمن بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فضل الله واسع، لا معه مكثر منه، فضل الله واسع، لكن الشان في ثبوت الشيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: يوجد في كتب الاعتقاد لأهل السنة في وصفهم الميزان أن له كفتان ولسان، كذا قال الحسن: له كفتان ولسان، والسؤال: ما هو اللسان وهل دل عليه دليل؟
أخي تروح الأول لأي دكان تشوف الميزان، تشوف كفتاه ولسانه موجود، الميزان موجود عند الناس اللي يبيعون ويشرون. نعم تبي نجيب لك ميزان هنا وأقول لك هذا لسان وهذا وهذا؟ نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الذي يقتل في سبيل الله يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب؟
الله أعلم، ما حسب الدليل ولا حسب الدليل، الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أيهما الأول، الحوض أو الصراط؟
الحوض في عرصات القيامة، عرصات القيامة. والشيخ الإسلام رحمه الله في عقيدة الواسطية هو في عرصات القيامة، يعني ساحات العرصة الساحة، وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: روي في حديث لا أعلم مدى صحته، وهو أن الكافر يعلم أنه سوف يؤتى كتابه بشماله فيخفي يده وراء ظهره حيث أو لئلا يراها الناس أو لا يراها الله سبحانه وتعالى فيعطى كتابه وراء ظهره، فهل هذا صحيح؟
ورد في القرآن: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، لكن نفسره بأنه يخفي يده وراء ظهره ما ندري، هذا ما ندري، نقول على الله بغير علم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ذكرت أن الذين يدادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم المرتدون، هل المرتد يجاوز الصراط إلى الحوض ثم بعد أن يداد
المرتد؟ ما هو الحوض بعد الصراط؟ من قالت أن الحوض بعد الصراط؟ الحوض في عرصات القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل صحيح أنه لا يقرب من حوضه صلى الله عليه وسلم إلا أهل السنة فقط، وما الدليل على ذلك؟
ورح كلامنا، نتكلم إلى ساعة حقيقة، يقول ما يشرب من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من تمسك بسنة، وأما المبتدع والمرتد فلا يشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك قول بأن الكفار يناقشون الحساب يوم القيامة؟
يقررون بأعمالهم، يقررون بأعمالهم حساب تقرير ويوقفون على أعمالهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الشرب خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أم يشرب من هذا الحوض جميع المؤمنين من الأمم السابقة؟
الله أعلم، نحن نتكلم حسب الأدلة، والذي ورد أن أمته صلى الله عليه وسلم هي التي ترد حوضه، أما بقية الأمم من المسلمين فالله أعلم. لا.
أحسن الله إليكم صاحب
العلماء من يقول كل نبي له حوض. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل أرض المحشر هي غير الأرض التي نحن عليها، أم هي نفسها ولكنها تبدل يوم القيامة؟
هو هذا، هي الأرض التي أنتم عليها لكنها تبدل، بمعنى أنه يزال ما فيها من مرتفعات وما فيها من منخفضات وما فيها، تبدل أجيب فيحشر فيها الناس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل المسلم
هي زجرة واحدة فإذا هم في الساهرة؟ الساهرة هي أرض القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل المسلم العاصي يأخذ كتابه بشماله أم بيمينه؟
المسلم اللي ما هو كافر يأخذ كتابه بيمينه، لكن ولو أخذ كتابه بيمينه قد يعذب بسيئاته، لكن لا يخلد في النار كما يخلد الكافر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الكفار يقفون على القنطرة؟
أخي مثل ما قلنا حسب الأدلة أنهم يمرون على أصناف حسب أعمالهم، فاللي ما له عمل يسقط، ما له عمل يحمله شيء يسقط في النار، واللي له عمل عمله يحمله على حسب عمله قوة وضعفا، فمنهم من يمر كلمح البصر، منهم من يمر كالبرق الخاطف، منهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا على قدم، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. فاللي معه أعمال تمشي بأعماله على حسب قوتها وضعفها. نعم. واللي ما معه أعمال هذا يسقط. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. رسائل يقول: هناك من يدعو الناس إلى بعض الأحزاب التي لا تعترف بالبعث بعد الموت، مثل ما في حزب البعث، فهل هذا الحزب يكون على الإسلام أم على الكفر؟
الحزب يقول أنهم ينكرون البعث، تقول هل هم على الإسلام؟ ينكر البعث ليس على الإسلام، اللي ينكر البعث والإحياء الأموات والجزاء والحساب هذا ليس من أهل الإسلام. لا.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل المؤمن المتقي، هل المؤمن المتقي قد يناله من ألم هذه الخمسين ألف سنة أم تكون عليه هينة؟ وهل هذه الشدة هي على الكفار فقط؟
لا، هذا في القرآن: على الكافرين غير يسير، وكان يوما على الكافرين عسيرا، فشدته على الكفار. وأما المؤمن فجاء في الحديث أنه يكون كركعتين يركعهما في الدنيا، يخف عليه كما تخف عليه الصلاة ركعتين، ويكون في ظل، يكون المؤمنون في ظل، في ظل الله سبحانه، يوم لا ظل إلا ظله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قلتم في درس سابق أن ذا القرنين هو الإسكندر، وقرأت لأحد المتعقبين للجلالين أنه ليس هناك دليل صحيح حتى يقطع المؤلف بأن ذي القرنين هو الإسكندر المقدوني، فأفتونا مأجورين.
وهذا وش عنده المعلق هذا اللي يمكن وش عنده وش يعتمد عليه؟ الإسكندر المقدوني ذكر شيخ الإسلام أنه هو الإسكندر المقدوني، ذكر شيخ الإسلام هذا، وحسبك بشيخ الإسلام تثبتا وإدراكا. فأي المعلق هذا وأي شيخ الإسلام من حيث يعني الموازنة في العلم والمعرفة؟ لأن بعض الناس يمكن بدون روية وبدون شيء، ما لم يدخل في فكره راح ينكره، ما لم يدخل في فكره راح ينكره. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما هو القول الراجح في توبة الساحر والزنديق؟
الله جل وعلا يتوب على من تاب، كل من تاب توبة صحيحة تاب الله عليه، لكن الزنديق والملحد نحن نقيم عليه الحد في الدنيا، وأما توبته فيما بينه وبين الله هي مقبولة عند الله إذا صحت، لكنها لا تسقط الحد الذي عليه في الدنيا. هذا الكلام. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما المراد بالثوب المعصفر في الحديث؟
المعصفر المصبوغ بالعصفر، تعرفون العصفر، مصبوغ بالعصفر هذا هو المعصفر. نعم.
يقول: سلمك الله، وهل هو الثوب الأصفر
اللي فيه المصبوغ بالعصفر؟ ولون العصفر ما هو؟ أحمر أظن يصير أحمر يميل للحمرة. نعم
أحسن الله إليك.
الثوب وصبه بعصفر وتشوف إذا صرت بتأكد. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم لبس الرجل للخاتم من الأحجار الكريمة؟
لم ينهى إلا عن لبس الذهب، لم ينهى الرجل عن لبس الخاتم إلا إذا كان من الذهب، وما لم يكن من الذهب فإنه على أصل الإباحة، على أصل الإباحة، والأصل في اللباس الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. لكن إن كان الإنسان يتركه من باب عدم الإسراف لأنه يكون ذا قيمة غالية ومرتفعة، يترك الإنسان من باب الورع ومن باب الزهد هذا شيء آخر، أما أنه حرام ليس حراما إلا ما دل الدليل على تحريمه. لا
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يوجد شيخ نبحث معه في نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فهو يأمرنا بأن نبحث عن نقول عن العلماء المتقدمين،
فهو
يأمرنا بأن نبحث عن نقول عن العلماء المتقدمين غير ابن تيمية وابن القيم، وعلل كلامه بأن أهل البدع محاربين لهذين الشيخين ويكون القبول من غيرهم أقوى، ويقول أيضا: لوجود هذه النواقض قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لكي تكون الحجة أقوى إذا علم بأن الشيخ مسبوق إلى هذا القول، فأرجو التوضيح في هذه المسألة.
هذا يترم عنده شك في علم الشيخ وفي علم شيخ الإسلام من تيمية، وأنه ما هو مطمئن إليه، فهو جاب لكم هالشيء لهذا، وإلا نحن لا نتبع الحق قال به من قال من شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو من قام الدليل على قوله فإنه يقبل، ولا علينا من اللي يعارض واللي يبغض الشيخ، ما علينا منه، ما علينا من الحق، هدفنا الحق. نعم أحس تشكيك في العلماء بهذه الصورة هذا لا يجوز، ما دام أنهم قالوا قولا عليه دليل من الكتاب والسنة فإننا نقبله، ولو كان الناس يقولون ويقولون ما عليهم. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا شاب وإذا سافرت مع أهلي أخذوا معهم أشرطة أغاني فأشغلوها في الطريق ولا أستطيع منعهم، وإذا استأجرنا شقة اشترطوا وجود دش فيها ووضعوه على الأفلام أو الموسيقى ويرفعون من صوتها بحيث يسمعهم من كان داخل الشقة، علما بأنها الشقة ستكون من غرفتين متقاربتين فلا أستطيع الابتعاد عن سماع الموسيقى، فماذا تنصحونني والحالة هذه؟
الجواب على هذا أن هذا منكر، رفع صوت الأغاني في الطريق أو في الشدة هذا منكر، اعتزلهم وابتعد عنهم، لا تسافر معهم ولا تسكن معهم إلا إذا أنهم تركوا هذا المنكر.
صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: الصلاة من الله على النبي ما هي؟
الصلاة على الله ثناؤه على النبي، وليست خاصة بالله، الله يصلي على النبي ويصلي على غيره من المؤمنين، والذي يصلي عليكم وملائكته، الله يصلي على النبي ويصلي على غيره من المؤمنين، وصلاة الله على عبده ثناؤه عليه الملائكة الأعلى. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز قتال رجال الأمن والحكم عليهم بالردة، وخاصة أن هناك من يروج لفتوى تبيح قتال رجال المباحث، وقد ألف أحدهم في ذلك مبحثا خاصا يقرر فيه جواز قتلهم لأنهم في حكم المرتدين؟
هذا تجيب كلامه، هذا تجيبه حضره وشوفه. لا، أما كلام على غائب ما ندري، جيب كلامه، جيب فتوى وينظر في شأنه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد كثرت في الآونة الأخيرة أو كثر في الآونة الأخيرة المفسرون والمعبرون للرؤى، حتى سمعنا كلاما وتفسيرات لبعض الرؤى لا تقبلها العقول، فضلا على أنها مخالفة للكتاب والسنة، ومن ذلك اعتمادهم بخروج المهدي في سنة كذا، أو تحديد زمان ومكان يحارب فيه المسلمون الكفار. والسؤال: هل يجوز اعتماد مثل هذه المنامات والرؤى لخروج المهدي أو غير ذلك؟ وهل هي من العلم الشرعي؟ وما نصيحتكم لمعبر الرؤى؟
الله جل وعلا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والكلام عن المستقبل وتحديد خروج الدجال أو خروج وقت كذا، هذا من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نحن نؤمن بهذه الأمور وأنها ستقع كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تحديد وقت لها هذا من ادعاء علم الغيب ومن القول على الله بلا علم. تعبير الرؤيا ما كل رؤيا تكون صحيحة، تكون أضغاث أحلام، تكون من الشيطان. ثم المعبر قد لا يكون عنده فراسة ولا عنده إدراك، ثم الرائي قد لا يكون صادقا، وأحوال الناس تختلف، فلا يتخذ في الرؤيا ضابط معين لكل الناس يقول من رأى كذا فهو كذا ومن رأى كذا. هذا أمر لا يجوز. وكان هذا يعبر الرؤيا في الراديو ولا في شاشة التلفزيون وهو ما شاف صاحب الرؤيا، هذا من ادعاء علم الله. لازم يشوف صاحب الرؤيا ويشوف هل هو من الصادقين أو من الكاذبين، وهل هو ممن تصلح له هذه الرؤيا أو ممن لا تصلح له. يجب التوقف في هذه الأمور. نعم.
السلام الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عندما أمر عند إشارات المرور وأرى المدخن أو من يستمع للغناء، فهل يلزم علي الإنكار على كل واحد؟
نعم.
يقول: عندما أمر عند إشارات المرور وأرى المدخن ومن يستمع للغناء، فهل يلزم علي الإنكار على كل واحد من هؤلاء؟
يلزمك ما تقدر عليه، ما تكفر عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، حسب ما تقدر عليه، مع استعمال الحكمة وعدم التعنيف وعدم الشدة في الإنكار، تكون بكلام مؤثر له قبول، لعل الله أن يهدي من تنصحه ومن تذكره. استعمل ما تستطيع. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يحتج بعض المتحمسين لقتل المعاهدين بأن إخواننا المسلمين يقتلون في أنحاء العالم، ويقولون بأن هؤلاء محاربين ليس لهم عهد ولا ذمة.
وهل هذا المعاهد هو اللي قتل إخواننا؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنت إذا أمسكت اللي قتل مسلما ربما يكون لك بعض العذر، لكن تقتل واحد بريء واحد ما، ولا تجر وازرة وزرة أخرى. ثم أيضا العهد حرام، نقض العهد، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لوعيد شديد. لا يجوز خفر العهد، نقض العهد، هذا من جاء الوعيد الشديد فيه، لأن هذا يسيء إلى الإسلام، يسيء إلى المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: امرأة نسيت أن تقصر من شعرها في حج هذا العام. يقول: امرأة نسيت أن تقصر من شعرها في حج هذا العام حتى رجعت إلى بلدها، ما الذي يلزمها؟
يلزمها التقصير. التقصير ليس له مكان، يجوز في الحرم وخارج الحرم وفي الرياض وأي مكان، يلزمها أنها تقصر بنية التحلل من الحج. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
وإن كان حصل عليها جماع قبل هذا التقصير فعليها فدية، تقصر ويكون عليها فدية. نعم. ذبح شاة في مكة توزعها على الفقراء. أما إذا لم يحصل عليها جماع فيكفي أنها تقصر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: ما حكم الطواف من وراء القبة التي هي فوق الصفا مرورا منها إلى المسعى، وذلك عند اشتداد الزحام؟
ما حكم
الطواف؟ يقول: ما حكم الطواف من وراء القبة التي هي فوق الصفا مرورا منها إلى المسعى، وذلك عند اشتداد الزحام؟
هذا إذا دار على القبة، إذا دار، لأن القبة فوق الصفا، إذا دار عليها فهو يمشي على الصفا، يمشي على جو الصفا، والهواء له حكم القرار، لا بأس بذلك. نعم.
الطواف سلمك الله على البيت. الطواف على البيت في الصف.
هو الطواف ولا السعي؟
يقطع عن الطواف.
لا، الطواف لا يكون منه شيء في المسعى أبدا. الطواف لازم يكون 7 أشواط داخل المسجد الحرام، ما يكون منه شيء على المسعى ولو بعض الشوط، ما يجوز، لأن المسعى ليس من المطاف، إنما هو محل للسعي فقط. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم من رمى جمرة العقبة ليلا، وهل عليه دم؟ ويقول إنه قد أفتى له مفتي الحمل الذين معهم بذلك.
متى هذا؟ يوم العيد، ليلة العاشر، رماها ليلا، يجوز رميها بعد نصف الليل، لا بأس، إذا انتصف الليل يبدأ وقت الرمي، إذا كان رماها بعد منتصف الليل فله ذلك، أما إن كان رماها قبل نصف الليل فإنه لا يجزي، وعليه فدية، عليه أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تسلم أي تقبل على عم أبيها أو خالها أو خال أمها ونحوهم؟
نعم، عم أبيها عم لها، عم أبيها عم لها، فتسلم عليه ولا تحتجب عنه لأنه محرم لها. كذلك خال أمها، خال أمها وخال جدتها يكون خالا لها وهو من محارمها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول وسؤاله متكرر.
نعم.
هذا السائل يقول والسؤال قد تكرر كثيرا: ما حكم التصوير بآلة الفيديو، وهل تجوز مشاهدة أشرطة الفيديو المحتوية على محاضرات وسير المجاهدين ونحوهم؟
هل الرسول صلى الله عليه وسلم خصص الفيديو؟ الرسول عمم وقال: كل مصور في النار، كل مصور في النار، بآلة الفيديو أو غيره. الحديث عام، جميع أدوات التصوير ولأي غرض كان، إلا مسألة الضرورة، مسألة ضرورة، وهي أن تصور من أجل بطاقة الشخصية، إثبات الهوية أو رخصة القيادة، هذه أمور ضرورية يباح فيها للضرورة. أما مسألة أنه يبي يشوف المحاضرات يستفيد، يا أخي العلم من غير طريق المحاضرة، يستفيد العلم من الكتب، من سماع المحاضرات المسجلة التسجيل، يحضرها شخصيا، ما هو مقصور للأمر على التصوير. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لي أخ عمره 18 عاما ولا يصلي الجمعة، وأحيانا لا يصلي ولا يصلي إلا الجمعة، وأحيانا
له أخ
عمره قال 17 عاما
ولا يصلي
إلا الجمعة وأحيانا لا يصليها، ماذا تنصحون اتجاهه؟ وهل إذا مات على هذه الحال وأنا أعرف أنه لا يصلي هل أخبر عنه كي لا يصلى عليه؟
لا، الذي يترك الصلاة متعمدا كافر، إلا إن كان إنه زائل العقل، إن كان إنه مخبول ليس عنده عقل هذا غير مكلف. أما إن كان إنه عاقل و17 تجاوز البلوغ وهو عاقل ويترك الصلاة متعمدا هذا كافر، ولك أن تنصح الناس عنه، تقول ترى هذا شأنه من أجل أن لا يغتروا به ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يعامل معاملة الكفار. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز حلق الشارب، وهل يجوز أن
يجوز
هل يجوز حلق الشارب؟
مكروه، يكره حلق الشارب، المطلوب جزه وحفه، أما أنه يحلق حلق هذا يكون تشويه للوجه، فيكره هذا كراهية تنزيل. نعم.
ويسأل سلمك الله فيقول: وهل تجوز تحديد اللحية من فوق ومن تحت؟
اللحية مشكلة على كثير من الناس، ما يدري ايش يسوون، لماذا تحددها؟ هي مثل جلد، هي ثقيلة، هي فيها تشويه الوجه، فيها هي جمال، جمال لك وزينة لك وفارقة بينك وبين أختك وأمك، هل ماذا تشكل عليك هذه اللحية؟ أصبحت هي يعني من المشاكل عند بعض الناس، لأن الشيطان يزين لهم هذه الأمور، يكره إليهم السنة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم قول أذكار الصباح والمساء؟
نعم.
هذا السائل يقول: ما حكم قول أذكار الصباح والمساء بعد أذان العصر والفجر؟
أذكار المساء تبدأ من الظهر، من زوال الشمس، وأذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر، في أي وقت أتيت بها بعد طلوع الفجر أتيت بأذكار الصباح، بأي وقت تأتي بها بعد زوال الشمس تكون أتيت بأذكار المساء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم متابعة المؤذن في المذياع إذا كان الأذان على الهواء مباشرة؟
نعم، إذا كان أذان مباشرة تتابعه، أما إذا كان تسجيل أنت لا تتابعه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ورد حد في هجران القرآن؟
هجران القرآن معنى هجران العمل به، هذا حرام. هجران القرآن بمعنى أنه ما هو بيكثر من تلاوته هذا ما هو بحرام، هذا ما هو بحرام، لكن خلاف الأولى، خلاف الأولى. أما هجر العمل به هذا حرام، أن القرآن أنزل للعمل، فالذي يهجر العمل بالقرآن هذا حرام عليه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ما نصيحتكم للشباب وللأمة الإسلامية خاصة في هذه الأوقات التي تمر بأوقات حرجة؟
كيف؟
هذا سؤال
ما بينوا شو المقصود. على الشباب أن يتقوا الله في هذا الوقت وغيره، عليهم أن يتقوا الله وأن يتمسكوا بدينهم وأن يطلبوا العلم، أن يكثروا من طلب العلم ومعرفة الحق، هذا الواجب عليهم. نعم
انت أحسن الله.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قدم الكلام على الكوثر والحوض، انتهينا إلى الشفاعة، مسألة الشفاعة هذه مسألة عظيمة جاء ذكرها في القرآن، غلقت فيها طوائف كثيرة، وجاء ذكرها في القرآن وفي السنة وفي كلام أهل السنة والجماعة. والشفاعة في الأصل هي الوساطة، هي الوساطة في حصول المطلوب. وبعضهم يقول الشفاعة هي طلب الخير للغير، طلب الخير للغير، وذلك بأن يكون لأحد طلب عند أحد فيأتي من يشفع للطالب عند المطلوب، يعني يتوسط في قضاء حاجته. سمي هذا العمل بالشفاعة من الشفع، وهو ضد الوتر، لأن الشافع انضم إلى المشفوع له بعد أن كان منحردا وصار شفعا، صار الذين يطلبون الطلب شفع بدلا أن كان الطالب واحدا. من هذا الوجه سميت الشفاعة. والشفاعة على قسمين: الشفاعة عند المخلوقين في قضاء حوائجهم عند المسؤولين وعند الملوك وعند ولاة الأمور، وهذه تنقسم إلى قسمين: شفاعة حسنة فيها أجر، شفاعة سيئة. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منها، من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. تكون الشفاعة حسنة إذا كانت في شيء ينفع وليس فيها اعتداء، لأن فيها نفع للناس. فإذا لم يكن فيها اعتداء على أحد وإنما هي مجرد طلب للمحتاج، قضى حاجة المحتاج، هذه شفاعة حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. يقضي الله على لسانه، على لسان نبيه ما شاء. الشفاعة في الأمور النافعة عند الناس هذا من فعل الخير، من التعاون على البر والتقوى، ومن بذل الجاه للمحتاجين. فأي إنسان مسلم محتاج إلى شيء عند المسؤولين أو عند من يملك هذا الشيء، فإذا طلبه منه تأتي أنت تشفع له في قضائه، فيقدرك المشفوع عنده فيقضي حاجة هذا المحتاج، هذا شيء طيب، هذه شفاعة حسنة. أو يكون المسؤول غاضبا على أحد ويريد الانتقام منه، فتأتي وتشفع له وتطلب المسامحة له وأن يسمح له وأن يعفو عنه، فهذا شيء طيب أيضا، تكون في الأموال وتكون أيضا في غير الأموال، هذه شفاعة حسنة. أما الشفاعة السيئة أي أن تشفع في أمر حرام، إما بأن يعطيه حق غيره، تشفع عند المسؤول أو عند المدير أو عند من أجل أن يعطي هذا الشخص حق غيره أو يقدمه على غيره ممن هو مستحق قبله، هذه شفاعة سيئة لأنها تضر الناس، فيها مضرة. وأعظم من ذلك الشفاعة بالحدود، إذا ثبت على إنسان الحد، يأتي واحد ويشفع في إسقاطه، هذه محادة لله عز وجل، شفاعة محرمة. وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فجاء جماعتها وطلبوا من أسامة بن زيد بن حارثة أن يشفع عند الرسول صلى الله عليه وسلم في ترك قطع يد هذه المرأة، فغضب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه يحبه حبا شديدا، غضب عليه غضبا شديدا وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبله أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالحدود ما فيها شفاعات، قد جاء إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. لا يجوز الشفاعة بالحدود. وفي الحديث: لعن الله من آوى محدثا، هذا إيواء للمحدث، فإذا تقرر الحد، حد السرقة، حد الزنا، حد الشرب المسكر على أحد، فلا يجوز لأحد أن يتوسط في إسقاطه عنه، بل يجب إقامة الحدود إذا تقررت وثبتت. الشفاعة فيها حرام. هذه الشفاعة المحرمة التي يترتب عليها إسقاط حد من حدود الله أو إضرار بالآخرين وأخذ لحقوقهم، هذه الشفاعة محرمة، شفاعة سيئة. من يشفع شفاعة سيئة كله كفر منه. هذه الشفاعة عند المخلوقين، الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى حق، الشفاعة عند الله جل وعلا حق، ولكن بشرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا بد من إذن الله جل وعلا. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وليست الشفاعة عند الله مثل الشفاعة عند الملوك. الشفاعة عند الملوك تجري ولو لم يأذنوا، يشفع الشافع ولو لم يأذن الملك. وأما الشفاعة عند الله لا، ما تحصل إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى لعظمته جل وعلا. فلا أحد يتجرأ أن يشفع عنده بدون إذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يرضى الله عن المشفوع فيه، لأن يكون من أهل الإسلام، يكون المشفوع فيه من أهل الإسلام والإيمان، لكن عنده ذنوب استحق بها دخول النار، فيأذن الله جل وعلا لمن يشاء من عباده أن يشفع فيه إكراما للشافع ومنفعة للمشفوع. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو المؤمن الذي استحق العقوبة. فيأذن الله جل وعلا لبعض عباده الصالحين أن يشفعوا فيه، لأن يعفو الله عنه، وتنفع الشفاعة بإذن الله بهذين الشرطين. أما الكافر فإن الله لا يقبل فيه شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إنما يقبل الله الشفاعة في أهل الإيمان فقط، إلا لمن ارتضى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. تضمنت هذه الآية الشرطين المذكورين، أن يأذن الله على شرط الإذن، ويرضى يعني عن المشفوع فيه، هذا الشرط الثاني. أما الكافر فلا تقبل فيه شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذه هي الشفاعة الصحيحة. ما توفر فيها هذان الشرطان، وهي أنواع، هذه الشفاعة أنواع، منها ما هو خاص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو عام له ولغيره من النبيين والمرسلين والملائكة والصالحين والأفراط الذين ماتوا صغارا يشفعون أيضا. هذه هي الشفاعة التي، فالخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنواع. أولا الشفاعة العظمى، الشفاعة في أهل الموقف، في أن يفصل الله القضاء بينهم ويريحهم من الموقف، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتأخر عنها أولو العزم من الرسل فيتقدم لها صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية شفاعته في أهل الجنة، أن يدخلوا الجنة، أول من يفتح باب الجنة، أول من يستفتح باب الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم. ثالثا شفاعته في عمه أبي طالب، أبو طالب كافر مات على الكفر، ولكن لكونه حمى النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه فإن الله جل وعلا أذن لنبيه أن يشفع فيه في أن يخفف عنه العذاب لا أن يخرج من النار، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة بأبي طالب، فلا أحد من الكفار تنفعه الشفاعة إلا هذا الشخص أبو طالب، تنفعه شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عنه، عذاب النار. هذه الشفاعات خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة في أهل الكبائر من الأمة فهي عامة، يشفع من أذن الله له من الملائكة ومن الأنبياء والمرسلين ومن الأولياء والصالحين ومن الأفراط الذين يموتون صغارا يشفعون لآبائهم يوم القيامة. هذه الشفاعة في أهل الكبائر، وهذه الشفاعة حق اتفاق أهل السنة والجماعة، وإنما أنكرها المعتزلة والخوارج، ينفون الشفاعة في أهل الكبائر ويقولون لا، من دخل النار فإنه لا يخرج منها، من دخل النار ولو كان من أهل التوحيد من أهل الإيمان فإنه لا يخرج منها، ويخالفون بذلك الأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ضلال عظيم والعياذ بالله، في حين أن القبوريين على العكس أثبتوا الشفاعة وطلبوها من كل أحد، طلبوها من الأموات، طلبوها من أصحاب القبور، فهم على طرفي نقيض مع المعتزلة، المعتزلة ينفون الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين، والقبوريون يثبتونها بدون إذن الله وبدون الضوابط الشرعية، لذلك يعكفون على القبور والأضرحة ويطلبون منها الشفاعة عند الله. وهذا مثل ما عليه المشركون الأولون، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقربون إلى الله زلفى، هذه الشفاعة، يطلبون يعبدون هؤلاء الأولياء والصالحين ويذبحون لهم وينذرون لهم ويطوفون بقبورهم، وإذا قيل لهم قالوا إنما قصدنا أنهم يشفعون لنا، أنهم يشفعون لنا عند الله، يعبدونهم ويقولون علشان يشفعون لنا عند الله. هذا ما عليه المشركون الأولون، وهو ما عليه القبوريون اليوم. وأما أهل السنة والجماعة فيثبتون الشفاعة بشرطيها: أولا إذن الله للشافع أن يشفع، وثانيا أن يكون المشفوع فيه ممن تجوز فيه الشفاعة، وهم أهل التوحيد من عصاة المؤمنين، فهم بين طرفي إفراط وتفريط، هم أهل الوسط في هذه المسألة، كما هم الوسط ولله الحمد في كل أمور الدين وأمور العقيدة. هذا هو مفصل الكلام في هذه المسألة. نعم.
فكن مطيعا واطئ أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة، فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من أرباب، كغيره من كل أرباب الوفاء.
فإنها أي الشفاعة، الشفاعة في أهل الكبائر، ثابتة للمصطفى وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنها ثابتة لغيره من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين بعد إذن الله جل وعلا، وبعد أن يرضى الله عن المشفوع فيه بهذين الشرطين وهذين القيدين العظيمين. نعم.
فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفاء،
من الأنبياء وغيرهم. نعم.
من عالم كالرسل والأبرار،
من عالم، من العلماء الربانيين، والعالم الرباني هو العامل المعلم، العامل بعلمه المعلم لغيره، هذا هو الذي يربي الناس على الإيمان وعلى العلم النافع، هذا هو العالم الرباني. أما الذي لا يعمل بعلمه فهذا ليس ربانيا. والعالم الذي لا يعلم الخير ولا يدعو إلى الله هذا ليس ربانيا. نعم.
من عالم كالرسل والأبرار سوى التي خصت بذي الأنوار.
نعم. سوى الشفاعة التي خصت بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي بيناها. نعم.
فصل في الجنة والنار.
نعم. من ما يكون في الآخرة الجنة والنار. الجنة، والجنة في الأصل البستان والخضرة والأنهار، هذا من الاجتنان وهو الاستثار، لأنها تستر من فيها بأشجارها، هذه الجنة دار النعيم، والنار والعياذ بالله هي دار العذاب، دار العذاب، داران مخلوقتان خلقهم الله سبحانه وتعالى، خلق الجنة وجعلها دار المتقين، خلق النار وجعلها دار الكافرين، قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الجنة أعدت للمتقين، والنار أعدت للكافرين. يجب على المؤمن أن يصدق بهاتين الدارين، ويصدق بأنهما موجودتان الآن، وأنهما تبقيان ولا تفنيان، موجودتان الآن، لأن الله قال أعدت للكافرين، أعدت للمتقين. ومعنى أعدت هذا فعل ماضي يدل على أنها موجودة، على أنها موجودة. والميت إذا وضع في قبره إن كان من أهل السعادة فتح له باب إلى الجنة، وجاءه من روحها وطيبها، وإن كان شقيا فتح له باب إلى النار، فجاءه من حرها وسموم. هذا دليل على وجود الجنة والنار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فسمعوا وجبة، يعني سمعوا شيئا سقط، شيئا ثقيلا سقط، فقال: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به من شفير جهنم منذ 70 عاما، فالآن وصل إلى قعرها. هذا دليل على أنها موجودة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن شدة الحر من فيح جهنم، وشدة البرد أيضا من فيح جهنم، لأن الله جعل لها نفسين، نفسا في الشتاء، وذلك أشد ما يجد الناس من البرد، ونفسا في الصيف، وذلك أشد ما يجد الناس من الحر، دل على أنها موجودة، مخلوقة وموجودة. وأيضا هي لا تفنى، الجنة لا تفنى والنار لا تفنى، خلافا لأهل الضلال منهم من قال إنهما غير موجودتين الآن وإنما يوجدان فيما بعد، ومنهم من قال إنهما يفنيان ولا يبقى لهما أثر، ومنهم من قال الجنة تبقى والنار تفنى. كل هذه الأقوال خاطئة، والصواب أنهما باقيتان، أنهما موجودتان وباقيتان، لا تفنيان ولا تبيدان أبد الآباد، خلقهما الله للبقاء. نعم.
وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة.
كل إنسان يعني من بني آدم، الإنسان الإنس، المراد بهم الإنس وهم بنو آدم، وكل جنة هم الجن، والجن خلق من عالم الغيب، من عالم الغيب نؤمن بوجودهم لأن الله أخبرنا عنهم، لكننا لا نراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. ولذلك سموا بالجن من الاجتنان وهو الاستثار، وإلا هم موجودون ويعيشون معنا، وقد يراهم بعض الناس أحيانا، قد يراهم بعض الناس أحيانا، لكن هم من عالم الغيب، نحن نؤمن بوجود، وهم مكلفون، هم مكلفون مثل بالأوامر والنواهي والحلال والحرام، هم متعبدون، فهم مثلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس وإلى الجن، استمع إليه نفر من الجن كما في القرآن في آخر سورة الأحقاف وفي سورة الجن، أنهم استمعوا للرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر، ومنهم البر ومنهم الفاجر، مثل بني آدم، مثل بني آدم تماما، وهم يعيشون ويموتون ويبعثون ويدخلون النار، الكافر منهم يدخل النار والمؤمن منهم يدخل الجنة، على خلاف في ذلك، هل الجن المؤمنون يدخلون الجنة أو لا؟ على خلاف، الصحيح أنهم يدخلون الجنة بإيمانهم مثل الإنس. الإيمان بوجود الجن هذا أمر واجب، من أنكر وجودهم فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. الذي ينكر الجن يقول ما فيه جن هذا كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، وليس عنده حجة إلا أنه لا يراه. وهل كل شيء لا بد أنك تراه؟ في أشياء ما تراها، هل أن ترى روحك؟ روحك لن تمشي بها وتأكل وتشرب وتقوم وتقعد، أن تراها، أن تشوفها، فتشوف. هناك مخلوقات لا تراها، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فما العقل، عقل الإنسان، هل الإنسان يرى عقله؟ وفي فرق بين جسم العاقل وجسم جسم غير العاقل، ما في فرق في الأجسام، الفرق في وجود العقل وعدمه. هل الناس يرون العقل؟ ما يرونه، هو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. فهناك أشياء مخلوقة لا يعلمها إلا الله، منها الجن، منها الملائكة، منها عذاب القبر ونعيمه، هذه من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة.
اي نعم، المؤمنون في الجنة والكفار في النار. نعم.
هما مصير الخلق من كل الورى، فالنار دار من تعدى وافترى.
هما أي الجنة والنار مصير الخلق من كل الورى أي الخلق، فالمؤمنون في الجنة والكفار في النار من الجن والإنس. نعم. يا معشر الجن، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. نعم.
هما مصير الخلق من كل الورى، فالنار دار من تعدى وافترى.
دار من تعدى الحدود، حدود الله جل وعلا، وافترى أي كذب على الله عز وجل. نعم.
ومن عصى بذنبه لم يخلد، وإن دخلها يا بوار المعتدي.